بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول المفيد للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الباب: قال قوله المصطفى أصلها المصطفى من الصفوة وهو خيار الشيء،
أي الطاء أصلها التاء ثم قلبت إلى طاء لأنها المناسبة مع الصاد، اسمها من حروف التفخيم. نعم.
وهو خيار الشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل المصطفين،
لأن ولهذا قال سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يصطفي، فهذا من الصفوة وهو خيار الشيء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. نعم.
فالنبي صلى
يعني
الله يشتبي عليه وسلم،
يعني يختار. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم مصطفى، والنبي صلى الله عليه وسلم مختار. فالمصطفى ليس من أسماء النبي اسمه مصطفى، وإنما هو إخبار أن الله عز وجل اصطفاه، ووصف له أنه من المصطفين. وبالمناسبة فكذلك اسم ياسين واسم طه على ما يذكره البعض أنها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك، فإنها حروف مقطعة، الطاء والهاء والياء والسين من جملة الحروف التي بدأت بها بعض الصور، وليست من أسمائه صلى الله عليه وسلم. فليس من أسمائه ياسين، ولا من أسمائه طه، ولا مصطفى، إنما هو مصطفى اصطفاه الله عز وجل، ومختار اختاره الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم المصطفين، وهو محمد وهو أحمد. نعم.
شيخنا، إذا صار عالما يعني هل يصح إطلاقه؟ إذا صار هذه الأشياء عالم،
إحنا نتكلم في أسمائه صلى الله عليه وسلم، أما في أسماء الناس واحد اسمه ياسين واحد اسمه طه هذا لا إشكال في ذلك، لكن التحقيق هو هل هذه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما إذا سمي واحد بياسين، سمي واحد بطه، واحد بمصطفى، هذا لا إشكال، كلها من الأسماء المباحة. نعم. هي ليست في حقهم حروف مقطعة ولا كذا، الناس على ما تعرفوا عليه شريط أن يكون الاسم محرما أو مكروها. نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل المصطفين، لأنه أفضل أولي العزم من الرسل، والرسل هم المصطفون، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم. والاصطفاء على درجات: أعلاها اصطفاء أولي العزم من الرسل، ثم اصطفاء الرسل، ثم اصطفاء الأنبياء، ثم اصطفاء الصديقين، ثم اصطفاء الشهداء، ثم اصطفاء الصالحين.
نعم، وهم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون، والمراد بالأنبياء يعني الأنبياء والمرسلون. فأما من جهة النبوة والرسالة فلا شك أن الرسالة أعلى، الأعلى من النبوة، لأن الرسالة نبوة وزيادة، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. ثم إن هناك اصطفاء خاص في كل مرتبة من هذه المراتب، ففي الرسل اصطفاء خاص، فقد اصطفى الله عز وجل أولي العزم، هم خمسة ذكرهم الله عز وجل في موضعين من كتاب، وثم اصطفى من الخمسة أولي العزم اصطفى الخليلين إبراهيم عليه السلام ومحمدا صلى الله عليه وسلم، ثم اصطفى منهما محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو خير رسل الله. كذلك الصديقية، هذه مرتبة فيها التفاضل، وأفضل الصديقين الصديق الأول أبو بكر رضي الله عنه، وكذلك في الشهداء، وكذلك في الصالحين، فكل مرتبة من هذه المراتب فيها التفاضل. نعم.
وقال هو حماية من حمى الشيء إذا جعل له مانعا يمنع من يقرب حوله، ومنه حماية الأرض على الراعي فيها ونحو ذلك،
كما جاء في حديث عمر بن بشير في الصحيحين، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. فحمى الشيء إذا جعل له مانعا يمنع من يقرب حوله ويقترب منه، ومنه حماية الأرض عن الراعي فيه. نعم.
قوله جناب بمعنى جانب، والتوحيد تفعيل من الوحدة، وهو إفراد الله تعالى بما يجب له.
فجناب حماية جناب تعالى، جناب هو الجانب. نعم.
قال وهو إفراد الله تعالى بما يجب له من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات.
نعم، هذا هو التوحيد، إفراد الله عز وجل بما يستحق ربوبية وأولوية وأسماء وصفات. نعم. وتفعيل من الوحدة، وحد يوحد توحيدا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال نورد من الضبيات من الأخ مصطفى، يقول هل يطلق على جميع الأنبياء لقب المصطفى أم هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
كل هؤلاء الأنبياء، جميع الأنبياء وجميع المرسلين يطلق عليهم، كما ذكر الله في سورة صاد من المصطفين الأخيار. نعم.
يؤخذ من ذلك شيخنا أن النبوة ليست مكتسبة، الذين قالوا
نعم،
الذين قالوا أن النبوة مكتسبة،
هذا كلام باطل، يقول النبوة مكتسبة هذا كلام باطل، هذا اصطفاء واجتباء. نعم.
قوله وسده كل طريق، أي مع الحماية لم يدع الأبواب مفتوحة يلج إليها من شاء، ولكنه سد كل طريق يوصل إلى الشرك، لأن الشرك أعظم الذنوب. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الشرك الأصغر لا يغفره الله لعموم قوله أن يشرك به، وعلى هذا فجميع الذنوب دونه لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيشمل كبائر الذنوب وصغائرها.
هنا جزم الشيخ العثيمين رحمة الله عليه أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأن الشرك الأصغر لا يغفره الله، وفي موضع آخر قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وقد تردد قول شيخ الإسلام، فطارة يقول يغفره الله وطارة يقول لا يغفره الله، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل يدخل الشرك الأصغر في عدم المغفرة للعموم الموجود في إن الله لا يغفر أن يشرك به، فأنوى الفعل بعدها في تأويل مصدر تقديره إشراكا، أي إن الله لا يغفر إشراكا، فيكون نكرة في سياق النفي فيعم، أم أنه يدخل تحت المشيئة، وأن المراد بذلك في الآية هو الشرك الأكبر، والشرك الأصغر يكون من جملة المعاصي وإن كان أعظمها، يدخل تحت المشيئة كما هو في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقب وإن شاء عفى عنه، والذي لا يدخل تحت المشيئة هو الأكبر، أما دون الأكبر فإنه يدخل تحت المشيئة. هذا قول ثان أيضا، ومن الذين نصروا هذا القول العلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فقد بين أن هذا يدخل تحت المشيئة. الذين قالوا يدخل في العموم وهو الشرك الأصغر يدخل في العموم، فما قولهم من جهة العقوبة؟ منهم من قال بأنه لا يغفر بل يعذب، لكن إذا دخل النار فإنه لا يخلد بل يخرج منها، شأن في ذلك شأن سائر المعاصي. ومنهم من قال بأنه لا يغفر ولكنه يدخل في الموازنة بين الحسنات والسيئات، هو ذنب من الذنوب لا يغفر ولكن توزن الأعمال بصفة عامة، الحسنات والسيئات، فإن غلبت حسناته غفر الله عز وجل لا وأدخله الجنة، وإن غلبت سيئاته فيعذب في النار. نعم، وهذا الذي رجحه العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. نعم.
فالشرك ليس بالأمر الهين الذي يتهاون به، فالشرك يفسد القلب والقصد، وإذا فسد القصد فسد
وعلى العمل. كل يعني هذه المسألة لابد أن نعلم أن الخلاف فيها لابد أن يحتاط فيه، من أنه إذا حتى قيل لا يغفر ليس معنى أنه يخلط صاحبه في النار أبدا، وإنما هذا من جملة المعاصي التي دون الشرك فلا يخلط صاحبه فيها، لكن يبقى من باب التجديد في هذا الباب هل يغفر أو لا يغفر، نظرا لأن الأدلة تحتمل في العموم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، فهو يدخل في جملة العموم، لكن المهم أن نتنبه إلى هذا. مثل الموضع الذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في عدم توبة القاتل وأن القاتل ليس له توبة، فما المراد من قول ابن عباس هذا؟ هل المراد بأنه ليس له توبة يعني أنه يخلد صاحبه في النار وأنه يدخل النار حتما وكذا، أم ماذا؟ فالمقطوع به أنه لا يخلد القاتل في النار لا عند ابن عباس ولا عند غيره أبدا، بل القتل من جملة المعاصي، وإن كان من أعظم المعاصي لأنه وصف بأنه كفر كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لكن مع ذلك لم يقل أحد لا ابن عباس ولا غير ابن عباس بأنه يخلد صاحبه في النار ولا يجزم بأنه يدخل النار. ولهذا من أهل العلم من وجه كلام ابن عباس إذا لم يتب وجه كلام ابن عباس في أنه لا يوفق للتوبة، ليس له توبة بمعنى أنه لا يوفق لها، مثل ما وجد في إن المبتدع لا تقبل له توبة وليس له توبة، ليس له توبة ليس معناه أنه إذا تاب لم يقبل منه، ولكنه بعيد أن يوفق للتوبة، كذلك الذي تجرأ على سفك الدماء. وقال بعضهم هذا فيما يتعلق بحق المقتول، فليس له توبة فيما يتعلق بحق المقتول، فإن المقتول يتعلق به حقوق، منها ما تعلق بحق الله وهذا إنما يغفر بالتوبة، ومنه ما يتعلق بحق أولياء المقتول وهذا بالتمكين إما من القصاص أو من الدية أو العفو، ومنه ما يتعلق بحق المقتول وهذا يبقى إلى يوم القيامة كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهكذا المهم أنه حينما يتكلم في هذه المسائل يعلم ويجزم براءة أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم من منهج الخوارج بخلود أصحاب المعاصي في النار. نعم نعم، أقول فيه محتمل، فيه الاحتمال نعم، لكن قد يكون الأقرب أنه يدخل في جملة المعاصي ويدخل في ما دون كما رجح الشيخ سليمان. نعم، وعلى القول بأنه لا يغفر، فالراجح فيهما ذكره العلامة ابن باز رحمه الله تعالى أنه يدخل في الموازنة، يدخل في الموازنة. نعم. تذكر الشرك الأصغر على المنبر، ما تذكر هذه المسألة، تذكر الشرك الأصغر وأنه خطير وأنه من أعظم الذنوب، هو أعظم الذنوب، فما ورد فيه ذلك فهو من أعظم الذنوب، لأن النبي قال إن أخوف فما أخف عليكم الشرك الأصغر، وهكذا. يعني تحذر من هذه، وهذه مسألة قد تكون مسألة طلبة علم، لأن العوام قد لا يستوعبونها، وقد يزعم الواحد أنه أن الخطيب يكفر بالمعاصي. نعم. إلا إذا كان الأمر يعني يمكن أن يفهم والمستمع يمكن أن يفهم، فلا بأس من إرادة المسألة. نعم.
فالشرك ليس بالأمر الهين الذي يتهاون به، فالشرك يفسد القلب والقصد، وإذا فسد القصد فسد العمل، إذ العمل مبناه على القصد. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد حماية محكمة، وسد كل طريق يوصل إلى الشرك ولو من بعيد، لأن من سار على الدرب وصل، والشيطان يزين للإنسان أعمال السوء شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية.
نعم، والنبي قد سد كل طريق يفضي إلى الشرك، ولهذا جميع الوسائل ممنوعة، قد سد الشارع الطريق إلى ذلك. نعم.
قوله: لقد جاء
وكل باب يؤدي إلى محرم فقد سد الشارع هذا الباب، وأعظم ذلك الشرك لأنه أعظم المنهيات. نعم.
قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم واللام وقد، وهي مؤكدة لجميع مدخولها بأنه رسول، وأنه من أنفسهم، وأنه عزيز عليه ما يشق علينا، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالقسم منصب على كل هذه الأوصاف الأربعة. والخطاب في قوله جاءكم قيل للعرب لقوله من أنفسكم، فالرسول صلى الله عليه وسلم من العرب. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ويحتمل أن يكون عاما للأمة كلها، ويكون المراد بالنفس هنا الجنس، أي ليس من الجن ولا الملائكة، بل هو من جنسكم، كما قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة.
نعم، يعني من أنفسكم، محتمل أنه من العرب، ومحتمل أنه يكون عاما للأمة كلها، وأنه المراد أنه من جنسكم، ليس من الجن ولا الملائكة. من أنفسكم أي من الإنس، وليس من الجن ولا من الملائكة. وقد يراد من أنفسكم أي من العرب، وقد جاء في قراءة من أنفسكم وأعظمكم نسبا، كما جاء في حديث ابن عباس الصحيحين في حديث هرقل. نعم.
وعلى الاحتمال الأول
الرسل تكون في النسب الشريف. نعم.
وعلى الاحتمال الأول فيه إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس من العرب والعجم، ولكن يقال في الجواب إنه خاطب العرب بهذا، لأن منة الله عليهم به أعظم من غيرهم، حيث كان منهم، وفي هذا تشريف لهم بلا ريب.
نعم.
والاحتمال الثاني أولى للعموم، ولقوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، ولما كان المراد العرب قال منهم لا من أنفسهم. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وقال تعالى عن إبراهيم وإسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وعلى هذا فإذا جاءت من أنفسهم فالمراد عموم الأمة، وإذا جاءت منهم فالمراد العرب، فعلى الاحتمال الثاني لا إشكال في الآية.
نعم، والنصوص يفسر بعضها بعضا على كل احتمال، فلا إشكال، لأن بعثة النبي عامة، والله عز وجل قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم.
قوله رسول أي من الله، كما قال تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. وفعول هنا بمعنى مفعل أي مرسل.
نعم، رسول مرسل، فعول مفعل. نعم.
ومن أنفسكم سبق الكلام فيها. قوله عزيز أي صعب، لأن هذه المادة العين والزاي في اللغة العربية تدل على الصلابة، ومنه أرض عزاز أي صلبة قوية، والمعنى أنه يصعب عليه ما يشق عليكم، ولهذا بعث بالحنيفية السمحة وما خير
لنفسه الطيبة وحرصه صلى الله عليه وسلم على الخير لأمته، فلهذا يشق عليه ما عنده. نعم، ولهذا بعث بالحنيفية السمحة، الحنيفية في التوحيد والسمحة في الأحكام. نعم.
وما خير صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وهذا من التيسير الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولهذا صارت عندنا قاعدة عامة في الشريعة، رفع الحرج وجلب التيسير، مشقة وتجلب التيسير، وهذه القواعد الدالة على سماحة هذه الشريعة. قال تعالى ما جعل لكم في الدين من حرج، وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم.
قوله ما عنتم ما مصدرية وليست موصولة، أي عانتكم أي
يعني
مشقتكم.
ما مصدرية معناها أنها تؤول بما بعدها في تأويل مصدر، أي عزيز عليه عانتكم. نعم. وليست موصولة الذي عنتم، وإنما هي مصدرية فتؤول مع ما بعدها بمصدر. نعم.
أي عانتكم أي مشقتكم، لأن العانة بمعنى المشقة. قال تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم أي المشقة، والفعل بعد ما يؤول إلى مصدر مرفوع، لكن بماذا هو مرفوع؟ يختلف باختلاف عزيز. إذا قلنا بأن عزيز صفة لرسول صار المصدر المؤول فاعلا به، أي عزيز عليه عنتكم.
نعم.
وإن قلنا عزيز خبر مقدم صار عنتكم مبتدأ، والجملة حينئذ تكون كلها صفة لرسول، أو يقال عزيز مبتدأ وعنتكم فاعل سد مسد الخبر على رأي الكوفيين الذي أشار إليه ابن مالك في قوله وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد.
ما.
قوله حريص
على كل بعد تأويله بمصدر ينظر إلى موقع المصدر. قال تعالى وأن تصوموا خير لكم، يعني صيامكم خير لكم، فيكون هذا مبتدأ فعلى حسب. نعم.
قوله حريص عليكم، الحرص بذل الجهد لإدراك أمر مقصود، والمعنى باذل غاية جهده في مصلحتكم، فهو جامع بين أمرين: دفع المكروه الذي أفاده قوله عزيز عليه ما عنتم، وحصول المحبوب الذي أفاده قوله حريص عليكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جامعا بين هذين الوصفين، وهذا من نعمة الله علينا وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون على هذا الخلق العظيم الممثل بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم.
نعم. فقوله تعالى عزيز علي ما عنتم تفيد معنى، وهو أنه يدفع فيه دفع المكروه، حريص عليكم فيه حصول المحبوب وجلب المحبوب، حريص أن يجلب لكم الخير. إذن فالأمران عند رسول الله، دفع مكروه وجلب محبوب، وهذا أكمل ما يكون من الأوصاف. قد يدفع إنسان عنك مكروها ولا يجلب لك محبوبا، أو قد يجلب لك محبوبا ولا يدفع مكروها، أما أنه يدفع عنك المكروه ويجلب المحبوب فهذا من أكمل ما يكون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان على خلق كامل، لم يكن في أخلاقه نقص، ولهذا قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. من الذي وصف بذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديثا، كما وصف رسله، كما وصف أصحابه بالأوصاف العظيمة في القرآن. قد رضي الله عن المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريب محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآيات. فلهذا الصحابة كلهم عدول، والطعن فيهم ضلال مبين، لأن الذي زكاهم هو الله، والقول بأنهم ارتدوا بعد رسول الله قول باطل مردود، وقول الروافض قبحهم الله، فإن الذي أخبر به الله لا يتبدل، هذا وعد الله، وإن الله لا يخلف الميعاد. نعم.
قوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين جار ومجرور، خبر مقدم، ورؤوف مبتدأ مؤخر، ورحيم مبتدأ ثان، وتقديم الخبر يفيد الحصر، والرأفة أشد الرحمة وأرقها، والرحمة رقة بالقلب تتضمن الحنو على المرحوم والعطف عليه بجلب الخير له ودفع الضرر عنه.
نعم، والرأفة أشد الرحمة وأرقها، والرحمة رقة القلب تتضمن الحنو على المرحوم والعطف عليه، هذا في الحقيقة هو أثر الرحمة، فأثر ذلك رقة بالقلب، وهذا في الرحمة المخلوقة معروفة، أما الرحمة كصفة لله فإننا نثبت رحمة حقيقية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا نقول فيها شيء أن من ذلك، لأن ذلك تأويل وتحريف، وإنما هذا في رحمة المخلوق. نعم.
وقولنا رقة في القلب هذا باعتبار المخلوق، أما بالنسبة لله تعالى فلا نفسرها بهذا التفسير، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، ورحمة الله عز وجل أعظم من رحمة المخلوق، لا تدانيها رحمة المخلوق ولا تماثلها.
نعم.
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 100 رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق منذ خلقوا إلى يوم القيامة، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه.
نعم، هذه رحمة مخلوق. نعم.
فمن يحصي هذه الرحمة التي في الخلائق منذ خلقوا إلى يوم القيامة كمية، ومن يستطيع
كمية، يعني من يحصيها كمية، ومن يستطيع قدرها كيفية. نعم.
لا أحد يستطيع إلا الله عز وجل الذي خلقها، فهذه رحمة واحدة، فإذا كان يوم القيامة رحم الخلق 99 رحمة بالإضافة إلى الرحمة الأولى.
الله الله. ولهذا نحسن الظن بربنا سبحانه ونؤمل الخير. نعم.
وهل هذه الرحمة تدانيها رحمة المخلوق؟ الجواب: أبدا لا تدانيها، والقدر المشترك بين رحمة الخالق ورحمة المخلوق أنها صفة تقتضي الإحسان إلى المرحوم، ورحمة الخالق غير مخلوقة لأنها من صفاته، ورحمة المخلوق مخلوقة لأنها من صفاته، فصفات الخالق لا يمكن أن تنفصل عنه إلى مخلوق، لأننا لو قلنا بذلك لقلنا بحلول صفات الخالق بالمخلوق، وهذا أمر لا يمكن، لأن صفات الخالق
يقول أعد والقدر المشترك.
قال: والقدر المشترك بين رحمة الخالق ورحمة المخلوق أنها صفة تقتضي الإحسان إلى المرحوم، ورحمة الخالق غير مخلوقة لأنها من صفاته، ورحمة المخلوق مخلوقة لأنها من صفاته، فصفات الخالق لا يمكن أن تنفصل عنه إلى مخلوق، لأننا لو قلنا بذلك لقلنا بحلول صفات الخالق بالمخلوق. يظهر أن العكس يا شيخنا.
نعم،
يظهر أن العكس، صفات المخلوق بالخالق.
ليه؟ يعني لا يمكن أن تنفصل عنه إلى مخلوق، لأننا لو قلنا بذلك لقلنا بحلول صفات الخالق بالمخلوق، لأنها تنفصل عنه في المخلوق فتحل به، يعني فهذا لا يقال ذلك.
لو قل بأن الصفة مخلوقة لقيل بأن المخلوق
ما قال مخلوق، ما قال، قال صفات الخالق، قال في صفات الخالق لا يمكن أن تنفصل عنه إلى مخلوق، صفات الخالق، لأننا لو قلنا بذلك أن صفات الخالق تنفصل عنه إلى مخلوق لقلنا بحلول صفات الخالق والمخلوق. واضح.
وهذا أمر لا يمكن، لأن صفات الخالق يتصف بها وحده، وصفات المخلوق يتصف بها وحده، لكن صفات الخالق لها آثار تظهر في المخلوق، وهذه الآثار هي الرحمة التي نتراحم بها.
نعم.
قوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم في غير المؤمنين ليس رؤوفا ولا رحيما، بل هو شديد عليهم، كما وصفه الله هو وأصحابه بذلك في قوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
التفسير الحديث هذا، شوف اللجنة الدائمة أو ابن باز نعم إليه ما يترحم.
قوله بالمؤمنين رؤوف الرحيم، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم في غير المؤمنين ليس رؤوفا ولا رحيما، بل هو شديد عليهم كما وصفه الله هو وأصحابه بذلك في قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قوله فإن تولوا، أي أعرضوا مع هذا البيان الواضح بوصف الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا التفات من الخطاب إلى الغيبة، لأن التولي مع هذا البيان مكروه، ولهذا لم يخاطبوا به فلم يقل فإن توليتم، والبلاغيون يسمونه التفاتا، ولو قيل إنه انتقال لكان أحسن.
نعم.
فقل حسبي الله، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قل ذلك معتمدا على الله متوكلا عليه معتصما به، حسبي الله. وارتباط الجواب بالشرط واضح، أي فإن أعرضوا فلا يهمنك إعراضهم، بل قل بلسانك وقلبك حسبي الله. وحسبي خبر مقدم، ولفظ الجلالة مبتدأ مؤخر، ويجوز العكس بأن نجعل حسبي مبتدأ ولفظ الجلالة خبرا، لكن لما كانت حسب نكرة لا تتعرف بالإضافة كان الأولى أن نجعلها هي الخبر. قوله لا إله إلا هو، أي لا معبود حق حقيق بالعبادة سوى الله عز وجل. قوله عليه توكلت، عليه جار ومجرور متعلق بتوكلت، وقدم للحصر. والتوكل هو الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به وفعل الأسباب النافعة. وقوله عليه
نعم
توكلت،
هذا معنى التوكل، اعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، فيجتمع القلب على الله سبحانه وتعالى ويلتفت إلى غيره مع الثقة به سبحانه، وفعل الأسباب لا يدنى في التوكل، لأنه يعتقد أن السبب لا يؤثر بنفسه أو لا يفعل بنفسه، إنما بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، هو الذي جعل لها هذه التأثيرات، ولو شاء الله لا خالف بين الأسباب والمسببات. نعم.
وقوله عليه توكلت مع قوله لا إله إلا هو فيها جمع بين توحيدي الربوبية والعبودية، والله تعالى يجمع بين هذين الأمرين كثيرا، إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله فاعبده وتوكل عليه.
نعم.
قوله وهو رب العرش العظيم، الضمير يعود على الله سبحانه، ورب العرش أي خالقه، وإضافة الربوبية إلى العرش، وإن كانت ربوبية الله عامة تشريفا للعرش وتعظيما له.
نعم. فهو رب كل شيء ومليكه، لكن هنا ذكر رب العرش، هذه ربوبية وهذه إضافة خاصة تقتضي التشريف، فالعرش شريف. نعم. وهو أعظم المخلوقات قدرا، فما الكرسي فيه إلا كحديدة، وما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كذلك. نعم.
ومناسبة التوكل لقوله رب العرش العظيم لأن من كان فوق كل شيء ولا شيء فوقه فإنه لا أحد يغلبه، فهو جدير بأن يتوكل عليه وحده.
نعم.
وقوله العرش فسره بعض الناس بالكرسي، ثم فسروا الكرسي بالعلم، وحينئذ لا يكون هناك كرسي ولا عرش.
نعم، وهذا يعني فسروا العرش بالكرسي ثم فسروا الكرسي بالعرش، هذا يعود إلى ماذا؟
بالعلم.
فسروا العرش بالكرسي ثم فسروا الكرسي بالعلم، إذن عاد الأمر إلى العلم، فلا عرش ولا كرسي. نعم.
وحينئذ لا يكون هناك كرسي ولا عرش، وهذا التفسير باطل، والصحيح أن العرش غير الكرسي، وأن الكرسي غير العلم، ولا يصح تفسيره بالعلم، بل الكرسي من مخلوقات الله العظيمة الذي وسع السماوات والأرض، والعرش أعظم وأعظم، ولهذا وصفه بأنه عظيم بقوله تعالى وهو رب العرش العظيم.
نعم، والعرش قد وصفه الله عز وجل بأنه قد استوى عليه، الرحمن على العرش استوى. وأما الكرسي فقد جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه موضع القدمين، وما جاء عن ابن عباس من تفسير بالعلم فهذا ضعيف لم يثبت. نعم.
وبأنه مجيد بقوله ذو العرش المجيد على قراءة كسر الدال، وبأنه كريم في قوله
على قراءة كسر الدال فيكون صفة للعرش ذو العرش المجيد. نعم. وعلى الرفع يكون هذا اسما لله عز وجل. نعم.
وبأنه كريم في قوله لا إله إلا هو رب العرش الكريم، لأنه أعظم المخلوقات التي بلغنا علمها وأعلاها، لأن الله استوى عليه، وفيه دليل على أن كلمة العظيم يوصف بها المخلوق، لأن العرش مخلوق، وكذلك الرحيم والرؤوف والحكيم.
نعم، فهي من الأوصاف المشتركة من جهة الألفاظ مشتركة وأصل المعنى، أما حقائق المعاني فلله عز وجل ما يليق به وللمخلوق ما يليق به، لكن لا يطلق هذا على البشر إطلاقا، فيقال الرحيم ذهب الرحيم جاء الرحيم ذهب الرؤوف جاء الرؤوف، لكن على الوجه الذي ذكر الله عز وجل في كتابه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فجعلناه سميعا بصيرا، لكن ما أحد يقال فيه السميع البصير بهذا الإطلاق. نعم نعم، كلام اللجنة في إن الهيمة رحمه. نعم.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة السؤال، قال صلى الله عليه وسلم إن الله خلق يوم القيامة السماوات والأرض، إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة الحديث، ما المراد بالرحمة التي خلقها الله؟ هل هي الصفة تعالى الله عن ذلك، أم رحمة مخلوقة خصت بها الأمة وصفة الله غيرها؟
اللي هي أعد السؤال.
قال السائل، قال صلى الله عليه وسلم إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة الحديث، ما المراد بالرحمة التي خلقها الله؟ هل هي الصفة تعالى الله عن ذلك، أم رحمة مخلوقة خصت بها الأمة وصفة الله غيرها؟ أجابت اللجنة، الرحمة المذكورة في الحديث رحمة مخلوقة، خلق الله 100 رحمة أنزل منها واحدة يتراحم الخلق بينهم بها، ويبقى عنده 99 رحمة ليوم القيامة، وهذه الرحمة غير صفة الرحمة لله عز وجل وعلا، فإن صفات الله غير مخلوقة، فهي من صفات ذاته سبحانه، وهو سبحانه بصفاته خالق غير مخلوق.
نعم 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 نعم.
سؤال في فتاوى الدروس، الرحمة فيها
شيخ ابن باز.
نعم. والـ99 غير مخلوقة؟ قال الشيخ، نعم. جاء السؤال هكذا، الرحمة فيها مخلوقة والـ99 غير مخلوقة؟ فقال الشيخ، كل 100 مخلوق، إن الله خلق 100 رحمة، لكن الوصف القائم بالله غير مخلوق، وهو وصفه سبحانه، أما هذه فرحمة خارجي.
نعم. ثم إن الصفة وهي الرحمة صفة ذاتية باعتبار اتصاف الله بها، وصفة فعلية باعتبار إيصالها للمخلوق، ولهذا جاء في القرآن تعليق الرحمة واقتران الرحمة بالمشيئة، كيف والصفات الذاتية لا تقترب من المشيئة، فيقال اقترنت بالمشيئة باعتبار إيصالها للمخلوق، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء باعتبار تعلقها بالمخلوق، أما باعتبار اتصاف الله عز وجل بها فهي صفة ذاتية له سبحانه وتعالى. نعم نعم أي نعم، باعتبار إيصال المخلوق فعليا لأنها متعلقة بالمشيئة. نعم.
قال، ولا يلزم من اتفاق الاسمين اتفاق المسمين، فإذا كان الإنسان رؤوفا فلا يلزم أن يكون مثل الخالق.
نعم، يكون هذا من باب الاشتراك اللفظي وفي نفس الوقت في أصل المعنى. نعم.
فلا تقل إذا كان الإنسان سميعا بصيرا عليما لازم أن يكون مثل الخالق، لأن الله عز وجل سميع بصير عليم،
كما أنك إذا قلت بأن لله وجها وأن لله يدين وأن لله أصابع أن يكون ذلك ممثل لصفات المخلوق، ليس كذلك. حتى المخلوقات لا يلزم من ذكر هذه الأوصاف التماثل، المخلوقات نفسها لا يلزم من ذكر هذه الأوصاف التماثل، فإنك إذا قلت للفيل وجه وقلت للثعلب وجه فليس يعني هذا التماثل، وإنما الثعلب له وجهه المناسب له والفيل له وجهه المناسب له، هذا بين المخلوقات، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ نعم.
كما أن وجود الباري سبحانه لا يستلزم أن تكون ذاته كذوات الخلق، فإن أسماءه كذلك لا يستلزم أن تكون كأسماء الخلق، وهناك فرق عظيم بين هذا وهذا.
نعم، ولهذا قالوا القاعدة الذهبية التي ينبغي لكل طالب علم أن يحفظها، لأنها قاعدة واحدة يرد بها على الطائفتين في باب الأسماء والصفات، على المعطلة وعلى الممثلة، ألا وهي قاعدة أن القول في الصفات كالقول في الذات. نعم.
وقوله فقل حسبي الله أي كافيني، وهكذا يجب أن يعلن المؤمن اعتماده على ربه، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي يتخلى الناس عنه، لأنه قال فإن تولوا.
نعم.
وهذه الكلمة كلمة الحسب تقال في الشدائد، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل،
كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين. نعم.
قال رحمه الله تنبيه في سياق في سياقنا للآية
كلمة
الثانية.
كلمة الخليلين هي كلمة عظيمة، قالها إبراهيم حين ألقي في النار عليه الصلاة والسلام، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فإذا كانت هذه الكلمة كلمة الخليلين، فوجب على الإنسان أن يتنبه وأن يدرك ما فيها من المعنى العظيم، توكل على الله والاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به، وأن يجمع قلبه وأن ينظر إلى كل هذه الأسباب على أنها تؤثر بإذن الله ولا تؤثر بنفسها، فليس شيء يؤثر بنفسه إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ولهذا قاعدة المؤمن مع الأسباب هكذا، فمن اعتمد على الأسباب ولم يعتمد على الله كان ذلك شركا، ومن اعتمد على الله وترك الأسباب كان ذلك جهلا بالشرع. والمقام العظيم أن الإنسان يأخذ الأسباب اتباعا للشرع ويعتمد على الله ويتوكل عليه تحقيقا للتوحيد، فعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، هي كلمة عظيمة جدا. ولهذا لا تكون إلا لله، فلا يقال حسبي رسول الله، بل رسول الله والمؤمنون حسبهم الله، قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فمن هذه معطوفة على الكاف، الله حسبك، حسب النبي والذين آمنوا، وليس أن النبي حسبه الله والذين آمنوا، لا، بل النبي والمؤمنون حسبهم الله، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، كذلك حسبهم الله. فلا يقال لغير الله عز وجل حسب، ولا يطلق الحسب إلا عليه. ولهذا ما يصح أن تقول أنا في حسب الله ثم في حسبك، لا، وإنما الحسب يكون لله. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله. الإيتاء وصف لله وللرسول، وأضيف إلى الله وإلى الرسول، سيؤتينا الله من فضله قال ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، ما قالوا ورسوله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. فالحسب انفرض به الرب سبحانه وتعالى، والإيتاء لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإنه لا يصح على الصحيح أن تقول توكلت عليه ثم عليك، وإن كان بعض أهل العلم كالشيخ ابن باز رحمة الله عليه قال ما في بأس إذا قال ذلك، ولكن الأولى تركه، يقول الشيخ ابن باز الأولى ترك ذلك. فبعض أهل العلم يعني قال إذا قلت بثم فيمكن أن لها وجه، والأولى ترك ذلك، والذي نرى أنه لا يقال فيه ثم، إنما يقال توكلت على الله فقط. ما يقال ثم عليك، أن التوكل عبادة خاصة بالله سبحانه وتعالى. الذي هو عبادة، الذي هو عبادة هذا يختص الله عز وجل به. لكن الذي يجوز ثم عليك على اعتبار أن هذا من الوكالة، أنه وكله في كذا، وأنه وهذا الحقيقة يقال فيه الوكالة ولا يقال فيه التوكل. فيقال وكلتك ولا يقال توكلت عليك، فلا بد من حسم هذه المادة. نعم، أوسع مسألة يعني الاعتماد، وإن كان تركها أولى لكنها أوسع. نعم
نعم. ابن القيم في بدايع الفوائد عن الرحمة،
نعم، في الحديث
ذكر في الحديث،
نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وعلم أن الرحمة المضافة إلى الله تبارك وتعالى نوعان، أحدهما مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله، والثاني مضاف إليه إضافة صفة إلى الموصوف بها. فمن الأول قوله في الحديث الصحيح: احتجت الجنة والنار، فذكر الحديث وفيه فقال للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فهذه رحمة مخلوقة مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحمة إلى الخالق تعالى.
نعم، أنت رحمتي ليست صفة، لأن الجنة مخلوقة وليس شيء من صفات الله مخلوقا. نعم،
وسماها رحمة لأنها خلقت بالرحمة وللرحمة، وخص بها نعم أهل الرحمة، وإنما يدخلها الرحماء. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض. ومن
نعم، فكيف برحمة الخالق سبحانه. نعم،
ومنه قوله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة. ومنه تسميته تعالى المطر رحمة بقوله: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وعلى هذا فلا يمتنع الدعاء المشهور بين الناس قديما وحديثا، وهو قول الداعي: اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك. وذكره البخاري في الأدب المفرد له عن بعض السلف، وحكى فيه القراهة، وقال: لأن مستقر رحمته ذاته. وهذا بناء على أن الرحمة هنا صفة، وليس مراد الداعي ذلك، بل
نعم
مراد
بل مراده الرحمة المخلوقة. نعم،
بل مراده الرحمة المخلوقة التي نعم هي الجنة.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: تنبيه في سياقنا للآية الثانية، فوائد نسأل الله أن ينفع بها.
نعم.
قال رحمه الله: قوله لا تجعلوا، الجملة هنا نهي، فلا ناهية، والفعل مجزوم.
لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبر عيدا. نعم. قال قوله لا تجعلوا،
قال الجملة هنا نهي فلا ناهية، والفعل مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل،
لأنه من الأمثلة الخمسة. نعم، أو الأفعال الخمسة كما هو مشهور، وهي في النصب والجزم تكون علامة نصبها وجزمها حذف النون، وفي الرفع ثبات النون. نعم.
قال قوله بيوتكم جمع بيت، وهو مقر الإنسان وسكنه.
والأولى والأفصح إذا قلنا علامات الإعراب نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ولا نقول مرفوع بالضمة، وهذا لا بأس فيه، يتساهل في ذلك، لكن الأولى أن يقال علامة رفع كذا، علامة الجزم حذف النون، علامة رفع ثبات النون، ولا يقال مرفوع بثبات النون أو مجزوم بحذف النون، وكأن حذف النون سبب وهو علامة وليس سبب. نعم.
قوله بيوتكم جمع بيت، وهو مقر الإنسان وسكنه،
وأيضا القول الواو فاعل تجعله، قال الواو فاعل، فهذا أيضا من التساهل الذي يقولونه الواو فاعل يعني حاصله كذلك، وإلا في الأفصح أن يقال والواو ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، فإنما يقال فاعل في المعربات، إنما أقول في محل هذا في المبنيات. فمثلا أقول مثلا جاء هؤلاء الطلاب، فيقال هؤلاء مثلا فاعل، لا، أقول هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل. محل رفع فاعل، ولهذا في المرفوع أقول مرفوع علامة رفعه الضمة، لكن في المبنى أقول مبني على الضم، ما أقول مرفوع بالضم، أقول مبني على الضم لأنه يلزم حالة، فمبناه على الضم في محل رفع. فدل هذا على أن هذا يختلف عن ذاك، فالواو هذا ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، ولا أقول فاعل والواو فاعل، لكن هذا يعني تساهل فيه، لكن هذا هو الأفصح. نعم.
قوله بيوتكم جمع بيت، وهو مقر الإنسان وسكنه، سواء كان من طين أو حجارة أو خيمة أو غير ذلك، وغالب ما يراد به الطين والحجارة.
نعم.
قوله قبورا مفعول ثان لتجعله،
يعني يطلق على الخيمة بيت، لكن الغالب أن البيت ما كان من طين أو حجارة، ليس خيمة، يقال خيمة خيمة. نعم.
قوله قبورا
أو يقيد، يقال بيت من شعر. نعم.
قوله قبورا مفعول ثان لتجعله، وهذه الجملة اختلف في معناها، فمنهم من قال لا تجعلوها قبورا أي لا تدفنوا فيها، وهذا لا شك أنه ظاهر اللفظ، ولكن أورد على ذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وأجيب عنه.
أعد أعد، وهذه الجملة اختلف في معناها،
وهذه الجملة اختلف في معناها،
لا تجعلوا بيوتكم قبورا. نعم.
فمنهم من قال لا تجعلوها قبورا أي لا تدفنوا فيها، وهذا لا شك أنه ظاهر اللفظ، ولكن أورد على ذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته.
نعم. أجيب عنه لا تجعلوا قبورا، لا تجعلوا قبورا يعني لا تدفنوا فيها، وهذا لا شك أنه ظاهر اللفظ، لا تجعلوا قبورا يعني لا تدفنوا فيها، لكن يقول يورد على ذلك إشكال، إذا كان لا يدفن في البيت لا تجعلوا بيتكم قبورا، فكيف نفهم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة؟ وإن قلت هذه خصوصية، فكيف نفهم دفن أبي بكر وعمر مع النبي في بيت عائشة؟ وهذا إشكاله أشد من دفن رسول الله في بيت عائشة، فما الجواب؟ قال
وأجيب عنه بأنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته لسببين، أولا ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يموت إلا دفن حيث قبض، وهذا ضعفه بعض العلماء. ثانيا ما روته عائشة رضي الله عنها أنه خشي أن يتخذ مسجدا.
نعم، هذا ضعفه كثير في البداية والنهاية، وحيث قبض. نعم، وإن كان مشهور الحادثة فيه اختلاف أبي بكر مع الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، وهو من حيث الحكم، هذا من حيث الحكم العلماء يقررون، حيث الحكم فهو مقرر عند العلماء. نعم.
عندي شغلة في الحاشية، قال وقال الحافظ في الفتح إسناده صحيح لكنه موقوف.
نعم، وهذا قد يكون الأقرب، يكون الضعف راجع للرفع. نعم.
وقال بعض العلماء المراد به لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تجعلوها.
قال والثاني
مرات عائشة رضي الله عنها أنه خشي أن يتخذ مسجدا،
يعني لأجل هذا دفن في البيت. لماذا؟ لأنه خشي أن يتخذ مسجدا، ولهذا تقول ولولا ذلك لأبرز قبر. لكن هنا يبقى إشكال أعظم من هذا، وهو دفن أبي بكر وعمر. هل الشيخ تعرض لهذا؟ لأن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فالخصوصية فيه واضحة والعلة فيه واضحة. طيب يقال في أبي بكر وعمر وقد دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها، بل إن عائشة كانت تنوي أن يكون المكان بعد الباقي بعد النبي وأبي بكر أن يكون لها، ولهذا استأذن عمر رضي الله عنه في ذلك وأذنت له، فكيف نوجه ذلك؟ أما النبي فسهل أن توجيه، أما أبو بكر وعمر فلا نجد في ذلك إلا أن نقول هذا بإجماع الصحابة، فإن الذي دفن أبا بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة ولم يترددوا، ولم يترددوا، والذي دفن عمر بجوار صاحبيه الصحابة ولم يترددوا، وقد وفقهم الله عز وجل ذلك ولم يختلفوا، لأنهما وزيراه صلى الله عليه وسلم. ثم إن السنة العملية عند الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم عدم الدفن في البيوت، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فهذا يشمل ذلك المعنى وهو ألا نجعل البيت قبر الفنادق فيه، والمعنى الآخر كما جاء تفسيره في صحيح البخاري صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر وصلوا في بيوتكم، ويكون المراد بذلك أننا نصلي في البيوت ولا نخلي بيوتنا من الصلاة تشبيها لها بالمقابر. فهو يحتمل هذا وذاك، ولهذا لا يشرع الدفن في البيوت، حتى الأطفال الصغار الذين اعتاد الناس دفنهم في البيوت فإنه لا يدفن الأطفال في البيوت، وليست البيوت محلا للدفن بل مقابر المسلمين، لأنه قد يخشى أنها قد تعبد من دون الله أو تهان. نعم.
وقال بعض العلماء المراد به لا تجعلوا بيوتكم قبورا.
شكر أحد من العلماء له فتاوى في دفن أبي بكر وعمر. نعم.
وقال بعض العلماء المراد به لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوها مثل القبور أي المقبرة لا تصلون فيها، وذلك لأنه من المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها. وأيدوا هذا التفسير بأنه سبقها جملة في بعض الطرق اجعلوها من صلاتكم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، وهذا يدل على أن المراد لا تدعوا الصلاة فيها، وكلا المعنيين صحيح، فلا يجوز
على عدم الدفن وعلى الصلاة. نعم.
شيخ ابن باز. سئل رحمه الله هل يجوز للإنسان أن يشترط إذا مات أن يدفن في بيته؟ قال لا، لو اشترط ذلك فهو شرط باطل ويدفن في مقابر المسلمين ولا يدفن في بيته.
نعم.
سئل قالوا لماذا دفن أبو بكر وعمر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
قال لأنه
نعم السائل جزاه الله خيرا، سبحان الله من الطلاب من يكون نبيها، لو قيل لماذا دفن النبي فنقول الأمر في ذلك ظاهر، لكن المشكل لماذا دفن أبو بكر وعمر، لماذا دفن أبو بكر وعمر؟
قال لأنهم أصحابه الخواص فدفن معه عليه الصلاة والسلام، فصارت حجرته مقبرة للجميع للثلاثة مقبرة خاصة. قال السائل لعلة لهما؟ قال الشيخ لأنهما صاحباه الخاصان رضي الله عنهما. قال السائل فيكون ذلك خاصا بهما؟ قال الشيخ اجتهادا من الصحابة.
جزاه الله خير. يعني شوف الجواب الأول للشيخ ما يكفي الحقيقة ويشفي، إنه إذا قال لأنهما وزيراه ولأنهما، طيب ما عندنا نص في ذلك أنه لأجل ذلك يدفن مع النبي؟ طب الذين احتجوا بدفن النبي احتجوا بالنص، لكن وللعلة غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا ولو ذلك لأبرز قبره. طيب أبو بكر وعمر، هل التعليل بكونهما وزيري النبي ورد في النصوص؟ ما ورد. وقد يأتي واحد ويقول إذا كان الواحد عظيما في الناس فله أن يدفن، ومثل حديث الصحيحين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب على النجاشي، منهم من علل بأن النجاشي صلي عليه صلاة الغائب لأنه لم يصل عليه قومه، فلذلك كل من لم يصلى عليه فإنه يصلى عليه صلاة الغائب. طيب وبعض الناس علل بماذا؟ لأنه كان شريفا فلهذا جعلوا صلاة الغائب على كل شريف في قومه، ولهذا يصلون حتى المملكة إلى اليوم تأخذ بهذا القول، يصلون على العظيم صلاة الغائب. شيخ ابن باز صلوا عليه صلاة الغائب في مساجد المملكة، الشيخ العثيمين كذلك. أنا أذكر مرة ونحن في الحرم فوجئنا قالوا صلاة الغائب على الرئيس ياسر عرفات، فهذا على القول بأنه إذا مات رئيس أو مات كذا فإنه يصلى عليه. طيب، فهل ورد هذا التعليل؟ قد يأتي واحد ويقول طالما أنهما دفن لأنهما وزيراه فيدفن كل عظيم، فما زال السائل مع الشيخ يقول يعني هذا خاص يعني كذا، إلى أن قال في الأخير
قال السائل فيكون خاصا بهما قال الشيخ اجتهادا من الصحابة،
اللي احنا نعبر عنه بإجماع الصحابة، فهذا الدليل عليه إجماع الصحابة، وفي نفس الوقت إجماع الصحابة على السنة العملية بعدم الدفن في البيوت، فلم يرد أن الصحابة دفنوا في البيوت. فإذا دفن أبي بكر وعمر كان من ذلك. نعم.
قال الشيخ وكلا المعنيين صحيح، فلا يجوز أن يدفن الإنسان في بيته بل يدفن مع المسلمين، لأن هذه العادة المتبعة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، ولأنه إذا دفن في بيته فإنه ربما يكون وسيلة إلى الشرك، فربما يعظم هذا المكان، ولأنه يحرم من دعوات المسلمين الذين يدعون بالمغفرة لأموات المسلمين عند زيارتهم للمقابر، ولأنه يضيق على الورثة من بعده فيسأمون منه، وربما يستوحشون منه، وإذا باعوه لا يساوي إلا شيئا قليلا، ولأنه قد يحدث عنده من الصخب واللعب واللغو والأفعال المحرمة ما يتنافى مع مقصود الشارع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وأما أن المعنى لا تجعلوها قبورا أي مثل القبور في عدم الصلاة فيها فهو دليل على أنه ينبغي إن لم نقل يجب أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته ولا يخليه من الصلاة. وفيه أيضا أنه من المتقرر عندهم أن المقبرة
ولهذا كان النبي يتطوع في بيته صلى الله عليه وسلم يصلي الفريضة في المسجد، أما غير الفريضة فقد كان صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته، إلا التطوعات العامة التي يشرع فيها الاجتماع كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الرواتب في بيته. نعم.
شنو قول الشيخ إن لم نقل بالوجوب إن لم نقل يجب؟
نعم، يعني محتمل إنه لما قال لا تجعلوها قبورا أن هذا للوجوب وأنه لا صارف، لكن نقول قد يكون هذا باعتبار العمر كله، فلو أدى الإنسان صلاة في بيته في العمر مرة هو زوجته كذا فقد أدى ما عليه في هذا، يعني أنه يحتمل نأخذه على ظاهره، لكن هذا ليس لكل امرئ من أهل البيت، إن حصل في البيت صلاة خلص حصل الامتثال، ولا شك أن بيوتنا كلها فيها من الصلاة عن طريق النساء ونعم.
شغل يعني كيفية الموازنة بين صلاة النوافل في المسجد والبيت مع وجود يعني تشويش الأبناء في البيت وكلام ده؟
التشويش ليس إلا، لكن قل مع هممنا وأيضا يعني نظام مساجدنا قد يكون هذا رخصة للإنسان أن يصلي في المسجد لا سيما السنن القبلية، لأنه يخشى أنه إذا صلى في بيته ألا يدرك الصلاة من أولها مع الإمام في المسجد، فلهذا نجعل الصلاة في المسجد في السنن القبلية إدراكا لفضل الصف الأول، وكذلك خشية ألا تفوتنا الصلاة أو شيء منها في بدايتها. أما لو كان الإنسان يضبط هذا الأمر ويعلم أن المسجد يتأخر مثلا في الإقامة أو كذا فإنه يصلي في بيته ثم يأتي المسجد ويحضر الصلاة من أولها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وقد يقال هذا بالنسبة للإمام لأنه يضبط، فالإمام ما ينافس على الصف الأول، ولكن هذا فيه نظر، والبعدية يجعله الإنسان في بيته، لكن لو كان من عادته أنه إذا أخرها إلى بيته نسيها وانشغل عنها فصلاتها في المسجد تكون أولى، لأن أداء ذات العبادة مقدم على مكانها إن كان يخشى أن يتركها الإنسان كلية. فكما عندنا القاعدة أن زمن أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على زمنها ومكانها، فكذلك أيضا النظر إلى أداء ذات العبادة مقدم على زمنها ومكانها. واضح يا أحمد؟ يعني إذا كان الإنسان من عادته إذا ترك مثل هذا ليصلي في البيت أنه ينشغل، أنه مثلا قد يحصل له تشويش في ذلك، مثلا ليس له مكان خاص يحصل تشويش بحيث لا يخشع في ذلك فغير المكان إلى المسجد لأن هذا أجمع لقلبه، أو مثلا له تعبد في المسجد بالتلاوة وكذا أو مدرسة العلم أو إلى آخره من هذه الأسباب، فحينئذ يكون أداؤه في المسجد ربما يقدم من هذا الوجه. وأصل السنة محفوظ وهو أن أداء في البيت هذا أفضل، لكن هذه الأفضلية قد يتدخل فيها أمور تجعل النظر إلى أداء العبادة في ذاتها أو أدائها بخشوع يعود على إتقان ذاتها قد يقدم على زمانها وقد يقدم على مكانها، كما هو معلوم معروف. صلاة ركعتي الطواف، ركعتي الطواف السنة أن يكون ذلك خلف المقام، لكن إذا كان زحام يؤدي إلى عدم إتقان الصلاة فإن الإنسان يتأخر إلى غير هذا المكان الفاضل. كذلك هنا قد يغير المكان الفاضل لعلة من العلل، خصوصا في مساجدنا اليوم. فلو أنا إمام فأنا ضابط المسألة، أصلي في بيتي ثم أخرج وأتقدم إلى القبلة، ما عندي صف أول أنافس فيه ولا كذلك أخشى ضياع جزء من ضياع جزء من الصلاة، أخشى ضياع جزء من الصلاة، بل أكون متقن ذلك. أو يكون المسجد تأخر وأنا أعلم ذلك. على كل هذا قد يتدخل فيه كما قلت لكم مسألة أن المفضول قد ينتقل إلى فاضل، وأن النظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى زمنها ومكانها بهذه الاعتبارات. نعم.
قدامة في المغني.
نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيته وقبر صاحباه معه.
نعم.
قلنا: قالت عائشة: إنما فعل ذلك لئلا يتخذ قبره مسجدا، رواه البخاري، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه في البقيع، وفعله أولى من فعل غيره، وإنما أصحابه رأوا تخصيصه بذلك.
طيب، هذا واضح في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولأنه روي يدفن الأنبياء حيث يموتون، وصيانة لهم عن كثرة الطراق، وتمييزا له عن غيره.
نعم، فقط ولم يجب عن أبي بكر وعمر.
قال: وصيانة لهم عن كثرة الطراق.
إيه، لا، هذا الأنبياء، الأنبياء هذا يعود للأنبياء، هذا يعود للأنبياء. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وكلا المعنيين صحيح، فلا يجوز أن يدفن الإنسان في بيته بل يدفن مع المسلمين.
قال
نعم. قال: وفيه أيضا أنه من المتقرر عندهم أن المقبرة لا يصلى فيها.
نعم.
إذن فيكون هذا النهي عن ترك الصلاة في البيوت لئلا تشبه المقابر،
وهذا المقدم بغض النظر عن كلام بعض العلماء في المقبرة عموم صلاة في المقبرة، فمنهم من جوز ومنهم، ولكن هذا هو الصحيح أن المقبرة لا يصلى فيها، أن المقبرة لا يصلى فيها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإلا فقد اختلف العلم في الصلاة في المقبرة، ذكر هذا ابن المنذر رحمه الله تعالى تحت باب ذكر النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام، وذكر الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام. قال أبو بكر يعني ابن المنذر: روى هذا الحديث حمد بن سلمة والدراوردي وعبد بن كثير كرواية عبد الواحد متصل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا روى الحديث ثقة أو ثقات مرفوعا متصلا وأرسله بعضهم يثبت الحديث برواية من روى موصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوهن الحديث أو يوهن الحديث تخلف من تخلف عن اتصاله، وهذا السبيل في الزيادات. هذه قاعدة يعني يذكرها ابن المنذر رحمه الله، وهو أيضا من الحفاظ رحمه الله من علماء الحديث. فالحديث إذا رواه ثقة أو ثقات مرفوعا متصلا وأرسله بعضهم فالحديث يثبت برواية من روى موصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوهن الحديث تخلف من تخلف عن اتصاله، فيقال هذا ضعيف، لا، فإذا روي من الثقات موصولا اعتمد ذلك، ويكون المراد أنه رواه فلان موصولا ورواه فلان مرسلا، وهذه صحيحة وهذه صحيحة والحديث صحيح، فيكون قد روي صحيحا من الوجهين، وهذا السبيل في الزيادات. ومما يزيد ذلك تأكيدا ووضوحا، وهذه القاعدة نحتاج إليها في صحيح الإمام مسلم، فإن قد يوجد بعض ذلك فظن الناس أن ذلك مما يوهن الحديث، وهو من جملة ما سماه الإمام مسلم رحمه الله تعالى علة، لما ذكر في المقدمة أنه سيبين ما فيه علة، ليس العلة التي توهن، ليس العلة القادحة التي يضعف بها الحديث كما فهم البعض، ويقول الله أكبر، هذا الإمام مسلم صرح بهذا، إذن عنده أحاديث معلة، ولا يدري المسكين ما الفرق بين العلة القادحة والعلة غير القادحة، إنما هذا من جهة الوصل والإرسال، من جهة الاختلاف في مثل هذا، والزيادة والنقصان، وكلا ذلك صحيح، وإلا على قولهم هذا يكون صحيح مسلم كتاب علل، ولا يقال الصحيح، ولا يقال في عنوانه رحمه الله تعالى الذي وضعه في رواية الثقة العدل عن الثقة العدل وهكذا، ولا يسمى صحيح، لما يقال هذا كتاب علل، طالما أن مسلما رحمه الله تعالى سوف يجعل العلل القادحة فيه والمؤثرة فيه، وإما أنك تعتقد أن هذه العلل غير قادحة وبالتالي لا إشكال الحمد لله، أو تعتبرها قادحة، فيكون مسلم قد وضع الأحاديث الضعيفة في كتابه تنبيها على عللها وكذا، وهذه تجعل كتابه غير مستحق لهذا الوصف الصحة، وهو يخالف شرط مسلم رحمه الله تعالى في وضع الأحاديث التي رواها الثقات. نعم، قال: وهذا السبيل في الزيادات، وما يزيد ذلك تأكيدا وضوحا الثابت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا في بيوتكم من صلتكم، وذكر أثر في ذلك. ثم قال ابن المنذر: ففي قوله ولا تتخذوها قبورا دليل على أن المقبرة ليست بموضع صلاة، لأن في قوله اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم حثا على الصلوات في البيوت، وقوله ولا تجعلوها قبورا يدل على أن الصلاة غير جائزة في المقبر، هذا إذا نظرنا إلى الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال رحمه الله: وقد اختلف أهل العلم في الصلاة في المقبرة، بعد تقرير السنة قال: وقد اختلف العلم في الصلاة في المقبرة، فكره الطائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كرهه علي وابن عباس وابن عمرو بن العاص وعطاء والنخعي، وذكر الآثار. ثم قال: وكان الشافعي رحمه الله يقول: لا يصلي أحد على أرض نجسة، وذكر المقبرة، فقال: لأن المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم. قال: ولو صلى رجل إلى جنب قبر لم ينبش أو فوقه كرهت له ولم أمره أن يعيد. وكان أحمد وإسحاق يكرهان الصلاة في المقبرة والحش وكل أرض قذرة. وقال أبو ثور: لا يصلى في حمام ولا مقبرة. وكان الشافعي يقول: إذا صلى في موضع نظيف من الحمام فلا إعادة عليه. طبعا المراد بالحمام المستحم الذي يستحمون فيه، وليس الحمام الذي عندنا اليوم ويراد به دورة المياه أو الخلاء. طيب، هذا الطائفة التي كرهت. ثم قال: ورخصت طائفة في الصلاة في المقبرة. قال نافع المولى ابن عمر: صلينا على عائشة رضي الله عنها وأم سلمة وسط البقيع، والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر، وروينا أن وثيرة بن الأسقع كان يصلي في المقبرة غير أنه لا يستتر بقبر، لكن هذا محمول على صلاة الجنازة. صلينا على عائشة أم سلمة وسط البقيع، وهذا لا إشكال فيه، صلاة الجنازة لا إشكال فيها، وذكر آثارا. ثم قال: وصلى الحسن البصري في المقابر، واختلف في هذه المسألة عن مالك، فحكى ابن القاسم عنه أنه قال لا بأس بالصلاة في المقابر، وحكى عن أبي مصعب عن مالك أنه قال لا أحب الصلاة في المقابر. قال أبو بكر الذي عليه الأكثر من العلم كراهية الصلاة في المقبرة لحديث أبي سعيد، وكذلك نقول، وكذلك نقول للسنة، السنة قاضية على كل قول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم قبر ثم قال صلوا في بيوتكم، فالمقابر ليست محل للصلاة، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم صلى في المقبرة إلا صلاة الجنازة لما فاتته صلى على المقبرة، فدل هذا على الاستثناء. وما عدا ذلك ما دليله؟ والتعليل بالنجاسة، فإذا علم الطهارة أو قبر مثلا لم ينبش ولا هذا أيضا تعليل عنيد، لأن الميت ما ينجس لا حيا ولا ميتا، حتى ولو كانت هناك دماء فهذه ليست الدماء المسفوحة، دماؤه هو حي على هذا النحو ليست نجسة كالجراحات وغير ذلك. فالسنة تقدم، السنة أولى. هذا فين؟ هذا في المقبرة. أما في المسجد المقبور فبخصوصه ورد التشديد، وأن من يتخذ هذا القبر مسجدا فأولئك من شرار خلق الله. أولئك إذا مات في الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار خلق عند الله. لا تجعلوا قبري عيدا وثنا يعبد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. هنا الغلو في هذه القبور التي يصيرها الغلو أوثانا تعبد من دون الله، فهذه لم يختلف العلماء في النهي في الصلاة في هذه المساجد، وإنما جاء ذكر الكلام في صحة الصلاة. فكلام العلماء هنا في القبور، فلا تسحبها لهذه المساجد. ومع ذلك في القبور لا دليل مع من قال بأنه مع من رخص بالصلاة فيها، ولهذا من رخص استدل بماذا؟ استدل بالصلاة على عائشة أم سلمة وصل البقيع، هذه صلاة جنازة ولا إشكال فيها. ثم ما ذكر عن الإمام مالك وقد ذكر ابن المنذر عنه في ذلك اختلافا، قال عن أبي مصعب عنه لا أحب صلاة في المقابر، وابن القاسم قال لا بأس بالصلاة في المقابر، ولعله يقصد رحمه الله تعالى صلاة الجنازة. قال ابن المنذر وقال قائل كل من صلى في موضع طهير فصلاته مجزئة، وكل من صلى على موضع نجس فعليه الإعادة، يعني سواء كانت المقبرة وغير المقبرة، لاتفاق الأمة على فساد الصلاة. وذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة في المقبرة والحمام، وحديثه الذي فيه أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد، وقوله جعلت الأرض مسجدا وطهورا، خالف هذه الأخبار متعارضة. فالصلاة في كل موضع لا يدرى طهير هو أو نجس جائز ما لم يتلقب من نجاسة. قال أبو بكر وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة إلى القبور. يبقى العموم اللي أنت تستدل به جعلت الأرض مسجدا وطهورا هذا يخصص بماذا؟ بالصلاة في المقبرة. قال أبو بكر وقد روينا عن النبي أنه نهى عن الصلاة إلى القبور، وذكر حديث أبي مرثد الغنوي كما عند مسلم لا تصلي القبور وتجلس عليها، وكره الصلاة إلى القبور عمر وأنس، وذكر حديث أنس لما قال رآني عمر أن يصلي عند قبر فجعل يقول القبر فحسبت أن يقول القمر فجعلت أرفع رأسي إلى السماء فأنظر، قال إنما أقول القبر لا تصلي إليه، قال ثابت فكان أنس يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلي فتنحى عن القبور. طبعا هذا من الأدلة القوية التي استدل بها من رأى صحة الصلاة، صحة الصلاة عند القبر، وهذا مردود الحقيقة في دلالته لأن أنس رضي الله عنه لم يكن يعلم، وقد جاء في بعض الطرق وهو لا يعلم، حتى أثر أنس هذا، فقد جاء في بعض الطرق أنه ما كان يعلم أنس رضي الله عنه، ومثل هذا يتسامح فيه. أما من علم فإن المقبرة ليست موضعا للصلاة، فكيف إذا كانت هذه المقبرة في مسجد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قصده والإتيان إليه، بل جعل من أتى إلى هذا المكان جعله مستحقا للعنة. ولهذا ما روي عن أحمد رحمه الله تعالى في ذلك، وأن الصلاة الباطلة هو القول المعتمد، فليست المقبرة محلا للصلاة. واضح إخواني؟ فهذا ما ذكر ابن المنذر رحمة الله عليه من كلام أهل العلم في الصلاة فين؟ في المقبرة، في المقبرة، وأنه لا دليل مع من رأى ورخص في ذلك، يصلح للاعتماد عليه. أما في المسجد الذي فيه قبر فحسبكم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهي شديد في ذلك ومعلل بأن من يفعل ذلك فأولئك شرار الخلق عند الله، فكيف يصح؟ فأصل النهي أنه يقتضي الفساد. تريد أنت أنه لا يقتضي الفساد؟ هات الدليل على أن ذلك لا يقتضي الفساد. وأما الاستدلال بأثر أنس فقد ورد من طرق، وفيه أنه لم يكن رضي الله عنه يعلم ذلك، أظن يمكن ذكره سعيد بن منصور في سننه أو شيء من هذا، أو ابن أبي شيبة أثر أنس، مصنف ابن أبي شيبة. إيه نعم نعم اقرأ.
روى ابن أبي شيبة بإسناده عن أنس قال: رآني عمر وأنا أصلي إلى قبر فجعل يقول: يا أنس القبر، فجعلت أرفع رأسي.
سبحان الله، ماذا نريد بعد ذلك؟ يعني نفس فعل عمر، يعني ماذا نأخذ بفعل أنس ولا نأخذ بإنكار عمر؟ عجيب، يعني عجيب، سبحان الله. يعني معنى ذلك أن القبر ليس محلا للصلاة، لكنهم يقولون يعني ولم يأمروا بالإعادة، لأنه يجهل ذلك، ما يدري. نعم.
فجعلت أرفع رأسي أنظر إلى القمر، فقالوا: إنما هو يقول القبر. قال وعن أنس وروى بإسناده عن أنس قال: رآني عمر وأنا أصلي فقال: القبر أمامك، فنهاني.
لا في طرق التصريح بأنه لم يكن يدري يعلم، لا في التصريح بهذا. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: إذن فيكون هذا النهي عن ترك الصلاة في البيوت لئلا تشبه المقابر، فيكون فيه دليل واضح على أن المقابر ليست محلا للصلاة.
واضح، وهذا واضح. حسبنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، حسبنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، لأن اتخاذ المقابر مساجد سبب قريب جدا للشرك.
وهذا القدر لا خلاف فيه، فالعلماء لا يجوزون الصلاة في المساجد المقبورة، بل كل العلماء ينهى عن ذلك، مسجد المقبور، فالعلماء ينهون عن ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وعن البناء على القبور أو إدخال القبر إلى المسجد، كما نقل شيخ الإسلام الاتفاق على كل هذا، الاتفاق على كل هذا. أما صحة الصلاة فقد ورد عن بعضهم القول بالصحة، ونسب ذلك إلى جمهور الفقهاء، لكن لا دليل مع من يرى صحة الصلاة مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم المؤكد. لكن القبورين اليوم يا أحمد ماذا صنعوا؟ جعلوا المسألة مسألة ماذا؟ ليس مسألة صحة الصلاة، مسألة مشروعية الفعل، حتى قالوا هذه مشروعة بل مستحبة. فانظر إلى هذه الجرأة، ما قالها أحد أئمة، نتحداهم أن يأتوا بكلام لأحد من الأئمة في ذلك، في استحباب الصلاة في المساجد المقبور، استحباب بناء المساجد على القبور، استحباب الدفن في هذه المساجد، إنما يلعبون على الناس فيأتون بمسألة الصحة. فكيف تكون مشروعة والعلماء ينهون عن ذلك؟ كيف يكون ذلك مشروعا؟ فانتبهوا لهذه المسألة بارك الله فيكم، هذه مسألة مهمة لأنها من الشبهات التي يريدونها، كما ذكرنا لكم كلام علي جمعة حينما ذكر المشروعية وقال ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع العمل والصحابة. سبحان الله، يعني جعل ذلك من القرب. كذلك صاحب الخواطر استدل بالآية في كتاب الله عز وجل، قال الذين غالبوا على أمرهم يتخذون عليهم مسجدا، أن ذلك من القرب. نعم نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تغليق التعليق عن أنس قال كنت يوما أصلي وبين يدي قبر ولم أشعر به.
نعم لم أشعر به. نعم
قال فظننت لم أشعر به، فناداني عمر القبر، فظننت أنه يعني القمر، فقال لي بعض من يليني إنما يعني القبر، فتنحيت عنه.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله واتخاذها مساجد، سبق أن له مرتبتين، الأولى أن يبنى عليها مسجد، الثانية أن يتخذها مصلا يقصدها ليصلي عندها.
واضح النهي عن اتخاذ قبور مساجد يتضمن أمرين، الأمر الأول أن يبني عليها مسجدا، هذا منهي عنه الحديث عن أم سلمة ومحبوبة في الصحيحين. طيب الثانية أن يتخذها مصلى يقصدها ليصلي عندها، هذا منهي عنه أيضا من اتخاذ القبور مساجد، وملعون صاحبه. سبحان الله العظيم، نقول مشروعة بل مستحبة ونلبس على الناس. يبقى بقى الكلام في الصحة، لأثر أنس، ولأنه قد يعللون بأن هذا فيه انفكاك وجهة، فالنهي عن ذلك شيء وبطلان الصلاة شيء آخر، كالصلاة في الأرض المغصوبة، فالنهي عن غصب شيء وصحة الصلاة شيء آخر، لكن نقول فرق بين هذا وذاك، بين الصلاة في الأرض المغصوبة بين الصلاة في المسجد المقبور الذي فيه قبر، فإن في الأرض المغصوبة الانفكاك واضح، لأن العلة في النهي الغصب، العلة في النهي الغصب، فينهى عن الغصب. أما الصلاة فيها فإن الصلاة فيها صحيحة وجائزة لعدم العلاقة بين الصلاة وبين الأرض المغصوبة، إنما هنا علاقة، وهو أن النبي نهى عن قصد هذه البقعة، ولم يأتي نهى عن النبي عن قصد البقعة المغصوبة بالصلاة، لأن هذه هنا فيها الذريعة إلى الشرك، وبين به أن هؤلاء شرار الخلق عند الله. ويدخل في اتخاذ القبر مسجدا أن تصلي، أن تسجد له، كل هذا من الصور. نعم.
والحديث يدل على أن الأفضل أن المرأة يجعل من صلاته في بيته، وذلك جميع النوافل، لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا ما ورد الشرع أن يفعل في المسجد مثل صلاة الكسوف وقيام الليل في رمضان حتى ولو كنت في المدينة النبوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو في المدينة. وتكون المضاعفة بالنسبة للفرائض أو النوافل التي تسن لها الجماعة.
نعم. طيب وإذا فاتتني المضاعفة وصليت في بيتي بلا مضاعفة، لأنه في المدينة المضاعفة خاصة بالمسجد، فعلى ما أترك ذلك؟ وهل يدلون الشرع على ذلك، على المفضول بوجود الفاضل؟ يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم سن لي وأنا في المدينة أصلي في البيت مع أن الصلاة في مسجده بألف؟ فكيف يدلون النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة هي بصلاة ولا يدلون على صلاة هي بألف صلاة؟ نقول محال أن يكون ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصد أنه يدلك على المفضول مع وجود الفاضل في هذا الباب. وإنما المراد ماذا؟ المراد أن الفضل يحصل باعتبار الكيف لا باعتبار الكم، فأنت تصلي في بيتك هي صلاة، وفي مسجد رسول الله بألف صلاة، لكن الصلاة التي في البيت أعظم من الألف التي في المسجد، وكذلك صلاة المرأة في البيت أعظم من صلاتها بالألف في المسجد، بل وأن يكون إمامها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يعود الفضل إلى ماذا؟ إلى الكيف لا إلى الكم. مثل ما تقول، كما قال الشيخ ابن عثيمين ضرب مثلا بعض المواضع، مثل ما تقول هذا جبل وهذه ألف حصى، باعتبار العدد الألف أكثر من الواحد، فالألف حصى أكثر من الجبل باعتبار عدد. لكن إذا نظرنا إلى كيف وكذا رأينا أن الألف بل آلاف الآلاف لا يعدل جزءا في الجبل، فضلا أن يعدل الجبل. فتكون هنا الفضيلة راجعة إلى الكيف، ليست راجعة إلى الكم. فصلاتها في البيت وصلاة المرء في البيت أفضل من الصلاة في المسجد ولو حصل في المسجد المضاعف. نعم نعم، هذا قال بعض العلم خاصة بالفرائض والنوافل التي هي سنة له الجماعة، والراجح أنها عامة، لأن النبي قال صلاة في مسجدها وفي المسجد الحرام كذلك. هذه عامة، ومن أراد أن يخصص فليأتي بدليل. دليله نظري من جهة ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ضل على الصلاة في البيت وكذا، ولا شك أن هذا أفضل. صحيح هذا أفضل، لكن أفضل بأي اعتبار؟ لو قلت أفضل باعتبار كم، فليس عندك نص الكم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو ألغيت هذا طلبت بالدليل، لو ألغيت أن صلاة تكون في المسجد بغير ألف وأن المضاعفة تكون في الفرائض وكذا طلبت بالدليل، لأن النبي قال صلاة في مسجد وهذا عام. بقي ماذا؟ أن تحفظ الدليلين، أن تحفظ للمضاعفة ظاهرها في المسجد، وأن تحفظ للبيت فضله، والفضل ليس باللازم أن يعود إلى العدد، فهناك فضل يعود إلى العدد وهناك فضل يعود إلى الكيف، وبهذا تجتمع الأدلة. فنقول بالمضاعفة في المسجد، ولكن في الفضيلة فالفضيلة تكون في ماذا؟ فالفضيلة تكون في البيت، في النوافل التي لا يشرع أداؤها في المسجد. الحقيقة هذا في حل كبير، يعني لو تنبهت إليه النساء بدلا من الزحام في رمضان الذي تتعرض المرأة فيه للمهانة أحيانا وللافتتان أحيانا بالاحتكاك وغير ذلك من أجل أن تصلي مثلا التراويح في المسجد الحرام. لو علمت المرأة أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام حتى التراويح، لو علمت ذلك لا صلت في بيته، وبالتالي خلي مساحة كبيرة جدا من وجود النساء، وبالتالي لا يقع مثل هذا الزحام. نعم.
قال قوله عيدا، العيد اسم لما يعتاد.
طيب، لو ذهبت النساء من بلاد العالم أو كذا، المهم إلى أداء عمرة، وتكون في الفندق، فأيضا تزاحم أن تصلي في المسجد، فهل هذا الكلام ينسحب على الفندق ويكون صلاتها في الفندق أفضل من صلاتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل من صلاتها مع الإمام في المسجد؟ قد تقول هذا ليس بيتي، يعني أنا مسافرة وهذا فندق طارئ، فأجعل صلاة في المسجد هذا أفضل من، لأن هذا ليس بيتي. نقول هو بيتك ما نزلت فيه، الفندق هذا بيتك، ويكون الأفضلية لك هنا، هذه الأفضلية. فلو تفطنت النساء لذلك لخف الزحام جدا، لأن النساء على الأقل نصف الرجال، على الأقل نصف الرجال، فتخيل لو خلي هذا مع لا تمنح إماء الله مساجد الله، ولا نقول بأنها آثمة أو أنها، لكن فاضل مفضول، هكذا دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، دل وهو في المدينة حيث مسجد المضاعف دل وهو الإمام. ولهذا لا يكون هناك قول مع سنته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله قوله عيدا،
لكن المرأة لو تخلفت يوما واحدا أو صلاة واحدة يا الله تعيش في نكد. المرأة المعتمرة لو ذهبت وقد يكون فندقها بعيد إلى حد مثلا ما وترهق إن ذهبت، وربما مشت وتعبت لعدم وجود مواصلات في أيام الزحام وكذا، أبدا تكابد ولو أنها تخلفت صلاة يا الله كأنها ما اعتمرت، كأنها ما اعتمرت. نعم.
قوله عيدا
الله. العلم يا أخواني من أعظم الأمور، لأنه يصح لك اعتقادك ويصح لك عبادتك ويدلك على الأفضلية أيضا. أين مواضع الأفضلية؟ زمانا مكانا. ما في أعظم من العلم سبحان الله، ما في أعظم من العلم، مريح ومصحح وأعظم أجرا، لأنه يدلك على الأنفس من الأعمال من جهة الأجور، من جهة العمل، من جهة زمان، من جهة مكان، من جهة الأفضلية، لأنه أيضا قد ينتقي المفضول إلى فاضل في بعض الأحيان. فالإنسان كيف يعرف هذا إلا بالعلم؟ نعم. يعني مسألة إن الصلاة خلف المقام، أنت الذي تذكره في الكتب من جهة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في العمرة في الطواف أن تصلي خلف المقام. أتى النبي صلى الله عليه وسلم المقام ويقرأ وقال الله عز وجل وتأخذ المقام يوري المصلي. طيب إذا ما تعرف قاعدة النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمنها ومكانها، وقاعدة دل عليها الأدلة، ليس قاعدة يعني هي مسبورة من الأدلة الشرعية على ذلك، الأدلة الشرعية على ذلك، فيأتي الإنسان إذا لم يعرف هذا خلف المقام مع شدة الزحام، ولهذا ترى بعض الناس هناك مصر أن يصلي ركعتين والناس ربما تشتال من هنا إلى هنا، ومع ذلك مصر لا بد خلف المقام، هذه السنة، وربما يحيط بخمسة من الرجال الأقوياء حتى يتم له صلاته، ولو علم هذا الرجل أنه لو تأخر إلى المسجد فصلى وأدى صلاته مع الحفاظ على ذات العبادة من جهة الخشوع وكذا لكان أولى، لكان هذا أولى. نعم.
قوله عيد، العيد اسم لما يعتاد فعله أو التردد إليه، فإذا اعتاد الإنسان أن يعمل عملا كما لو كان كلما حال عليه الحول صنع طعاما ودعا الناس فهذا يسمى عيدا، لأنه جعله يعود ويتكرر.
نعم.
وكذلك من العيد،
سواء كان التكرر من جهة المكان، من جهة الزمان، من جهة الأعمال، ولهذا قال شيخ الإسلام كما ذكر هنا في الحاشية في الاقتضاء الصراط المستقيم يوضح ذلك أن العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر يوم الجمعة، هذا من جهة الزمان، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تجمع ذلك من العبادات والعادات. يبقى زمان واجتماع وأعمال، وقد يختص بمكان بعين وقد يكون مطلقا، وكل هذه الأمور تسمى عيدا. فالزمان كقول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إن هذا اليوم جعله الله المسلمين عيدا. طيب والأعمال كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله، يعني صلاة العيد وكذا. طب والمكان كقول صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، هذا المكان. يبقى يشمل الزمان كيوم الجمعة إن هذا اليوم جعله الله المسلمين عيدا، وكذلك الفطر والأضحى، الأعمال شهدت العيدة مع رسول الله، المكان لا تجعله قبر عيدا، لا تتخذوا قبر عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه كقول النبي دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا، يكون مجموع اليوم والعمل فيه، الزمان والعمل فيه. يبقى هذه أربعة إطلاقات، إطلاق على الزمان كما في الجمعة إن هذا اليوم جعله الله المسلمين عيدا، للأعمال كان قول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله. لي المكان لا تاخذ قبري عيدا، لي اليوم والعمل دعوما أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا. نعم، هذا معنى يحفظ يا أخواني في معنى العيد. ولهذا تكون بقى الاجتماع حول مولد العارف بالله على قولهم، يعني العارف بالله فلان، تمام، يوم في السنة. ليس باللازم أن يكون يوم نفسه، يعني يوم السبت كذا، المهم أن لهم يوما في السنة يعتادون الاحتفال بهذا الرجل. طيب، مع أعمال يفعلونها وشعائر يؤدونها عند قبر هذا الرجل، يبقى زمان ومكان وأعمال، فهذا من اتخاذ قبور هؤلاء أعيادا. نعم. قال العثيمين وكذلك ابن العيد،
وكذلك ابن العيد أن تعتاد شيئا فتتردد إليه، مثل ما يفعل بعض الجهلة في شهر رجب، وهو ما يسمى بالزيارة الرجبية، حيث يذهبون من مكة إلى المدينة ويزورون كما زعموا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أقبلوا على المدينة تسمع لهم صياحا، وكانوا سابقا يذهبون من مكة إلى المدينة على الحمير خاصة، ولما جاءت السيارات صاروا يذهبون على السيارات.
نعم.
وأيهما المراد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟
وأيهما المراد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟
الأول، أي العمل الذي يتكرر بتكرر العام أو التردد إلى المكان. الظاهر
يعني هذا استفهام. الأول يعني العمل الذي يتكرر تكرر العام اللي هو لا تجعله قبر عيدا، أو التردد إلى المكان. نعم. الظاهر،
الظاهر الثاني، أي لا تترددوا على قبري وتعتادوا ذلك، سواء قيدوه بالسنة بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع، فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وإنما يزار لسبب، كما لو قدم الإنسان من سفر فذهب إلى قبره فزاره، أو زاره ليتذكر الآخرة كغيره من القبور.
نعم.
وما يفعله بعض الناس في المدينة، كلما صلى الفجر ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل السلام عليه.
لا، كلما صلى الفجر، كلما صلى صلاة، ليس الفجر، 5 مرات ب10. زمان كان المسألة فيها سهولة بعض الشيء، فكان الواحد يدخل من عند القبر فيسلم ويخرج من عند القبر، يبقى 2 في 5 ب10، هذا أقل شيء، ويفرح جدا، ويبقى 10 أيام في الحرم النبوي. أهم شيء عنده السلام في ذهابه وفي مجيئه. نعم. وهذا لقلة العلم، وإلا سبحان الله إذا دل الناس على العلم قد يترك بعضهم هذا الأمر. نعم. لكن إذا جئت تضع تفصيلات في هذا الباب قالوا بس هذا يحرم زيارة قبر النبي، هذا لا يحب النبي، ومن هنا قامت القوم على شيخ الإسلام وحرفوا كلامه ونسبوا إليه ما لم يقوله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا مصنف في السبك في الرد. ولكن ابن عبد الهادي رحمة الله عليه نسف ذلك نسفا بفضل من الله عز وجل. نعم.
وما يفعله بعض الناس في المدينة، كلما صلى الفجر ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل السلام عليه، فيعتاد هذا كل فجر، يظنون أن هذا مثل زيارته في حياته.
نعم.
فهذا من الجهل،
يعني بعض العواطف تقوم في الإنسان كده، يعني هذا بس زيارة حياته وهذا النبي، ولهذا ممكن يقف عند قبر النبي ويتذكر أشياء ويفعل ويبكي، وربما فعل أشياء تخرج بها عن السنة. ومثلها إخواني مثل زيارة القبور يوم العيد، كيف تهنأ أن تعود، هم هكذا العوام، يعني كيف تهنأ أن تعود في هذا اليوم بعد الصلاة إلى بيتك مع أولادك وتسعد وأنت تارك أباك في المقبرة، قد كان معك العام الماضي، أو أمك قد كانت معك العام الماضي. ولهذا عادة العوام أنهم يعزون يوم العيد من مات له ميت بعد العيد الماضي، يعني مثلا أبي مثلا مات بعد الفطر، طيب وإحنا بنصلي اليوم الأضحى، يبقى لابد من التعزية يوم الأضحى. طيب هو مات بعد الفطر وجاء الفطر في العام القادم، لا، لأنه مر عليه عيد تم العزاء في الأضحى، لكن بعد الأضحى، يعني أبي مات مثلا في 12 من شهر ذي الحجة، يبقى معك إلى الفطر، المهم ألا يمر عليه إيه؟ عيد. أول عيد له. ولك إحنا نروح له لأن ده أول عيد. أول عيد له. أول عيد لمين؟ أول عيد لمين؟ سنة. بعد سنة تأتي تعزيني. ده الناس ورثوا الأرض. ورثوا البيت. وربما تزوجت المرأة. بعد زوجها. وأنت تأتي تقول أعزي لأن هذا العيد الأول والناس يحرصون على هذا جدا. فمن هنا أتى الناس المقابر يوم العيد. إذ كيف يهنؤون بعيدهم ويتركون أمواتهم؟ لا بد نبدأ بمن؟ بالأب، بالأب أولا، بالأم، بالإخوة. لا بد نبدأ بالموتى أول شيء. ولهذا تقرأ ترى الناس يخرجون من الصلاة مباشرة على ماذا؟ على المقابر. وقد زين لهم علماء العلماء الجاهلون ذلك أولا لأن هذا موسم، هذا موسم، والناس يأتون ماذا؟ تحاشيخ اقرأ، وتنافس وعراك، وربما حصل ضرب في شوارع المقابر، أنت أخذت هذا الزبون وهذا أخذ هذا الزبون وغير ذلك في هذا اليوم. كل هذا يحصل، هذا يدل على الجهل بالسنة. وقلبوا معنى العيد من كون يوم فرح وسرور كذا إلى يوم تتجدد فيه الأحزان وغير ذلك. فالله المستعان. أما قلت لكم أعظم شيء العلم، إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. نعم.
قال فهذا من الجهل، ولو علموا أنهم إذا سلموا عليه صلى الله عليه وسلم في أي مكان فإن تسليمهم يبلغه.
نعم.
قوله وصلوا علي، هذا أمر، أي قولوا اللهم صل على محمد.
نعم.
وقد أمر الله بذلك في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معروف، ومنه أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والصلاة من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم ليس معناها كما قال بعض أهل العلم إن الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، فهذا ليس بصحيح، بل إن صلاة الله على المرء ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية، وتبعه على ذلك المحققون من أهل العلم. ويدل على بطلان القول الأول قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الرحمة على الصلوات، والأصل في العطف المغايرة، ولأن الرحمة تكون لكل أحد، ولهذا أجمع العلماء على أنه يجوز أن تقول فلان رحمه الله، واختلفوا هل يجوز أن تقول فلان صلى الله عليه،
مما يدل على أن الصلاة بخلاف الرحمة. نعم.
فمن صلى على محمد صلى الله عليه وسلم مرة أثنى الله عليه في الملأ الأعلى عشر مرات، وهذه نعمة كبيرة.
نعم.
قوله فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، حيث ظرف مبني على الضم في محل نصب، ويقال فيها حيث وحوث وحاثا لكنها قليلة.
نعم.
كيف تبلغه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نقول إذا جاء مثل هذا النص وهو من أوراق.
كيف تبلغه الصلاة عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم؟ كيف الجواب؟
نقول إذا جاء مثل هذا النص وهو من أمور الغيب فالواجب أن يقال الكيف مجهول، لا نعلم بأي وسيلة تبلغه، لكن ورد عن النبي
يعني هذا هو الأصل، ولا نوقف العمل بالحديث حتى نعرف الكيف. الكيف قد يكون غيبا، لكن في هذه قد ورد حديث. نعم.
قال لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام، فإن صح فهذه هي الكيفية.
نعم. إن لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمتي عليه، ويكون هذا الذي يبلغ النبي بصفة خاصة، ولا يبلغ النبي كل شيء أمور الناس وأحوال الناس، لما هذا يكون خاصا. الشيخ قال فإن صح فهذه الكيفية. وقد ذكر ابن القيم كما ذكرهم في الحاشية في جلاء الأفهام هذا الحديث، ثم قال وهذا إسناد صحيح، والحديث رواه النسائي كتاب السهو باب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عندي شغلة في الحاشية، وصححه النووي في الأذكار وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله قوله رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. هذا التعبير من الناحية الاصطلاحية.
هذا يقصد لا يقصد هذا الحديث الذي معنا إن لا ملائكة، وإنما حديث أبي هريرة: لا تجعلوا بيوتكم قبورا واجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. قال ابن عبد الوهاب: رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. نعم.
قال العلامة العثيمين: هذا التعبير من الناحية الاصطلاحية ظاهره أن بينهما اختلافا، ولكننا نعرف أن الحسن هو أن يكون الراوي خفيف الضبط، فمعناه أن فيه نوع من الثقة فيجمع بين كلام المؤلف رحمه الله وبين ما ذكره عن رواية أبي داود بإسناد حسن، أن المراد بالثقة ليس غاية الثقة، لأنه لو بلغ إلى حد الثقة الغاية لكان صحيحا، لأن ثقة الراوي تعود على تحقق الوصفين فيه، وهما العدالة والضبط، فإذا خف الضبط خفت الثقة، كما إذا خفت العدالة أيضا تخف الثقة فيه.
نعم. ولهذا الثقات طبقات طبقات، ومن هنا لا يورد على مسلم الإشكال لما جعل اسم كتابي برواية ثقة العدل عن ثقة العدل أو كذا، وأن فيه بعض من تكلم فيه من رواته، وبل وفي البخاري من تكلم فيه من الرجال، ولكن يقال هذا الكلام لا يقدح في حديثي حتى ينزع عن رتبتي الصحة أو الحسن. ثم مع هذا الكلام قد حصل الانتقاء، فكانت رواية هذا الصنف الذي قد يكون أقل من غيره ثقة، حصل أن كان مرويه مما ثبت عن الثقات الأفذاذ، فيكون الاعتبار هنا للمروي وقد قدموه لعلة، فمن جهة المروي هو من أعلى ما يكون، ومن جهة الراوي قد يكون في نفسه هو أقل من غيره، لكن بما لا ينزل به عن وصف الثقة. تبعتم يا إخوان؟ ليس أحد في رواة الصحيحين ينزل حديثه ينزل وصفه عن رتبة الثقة، بحيث إنه يكون حديثه ضعيفا، ليس يوجد ذلك. ولكن الثقات طبقات، وقد أشار إلى ذلك مسلم رحمه الله تعالى في مقدمته. نعم.
فيجمع بينهما على أن المراد مطلق الثقة، ولكنه لا شك فيما أرى أنه إذا أعقب قوله حسن بقوله رواته ثقات أنه أعلى مما لو اقتصر على لفظ حسن. ومثل هذا ما يعبر به ابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب بقوله صدوق يهم، وأحيانا يقول صدوق وصدوق أقوى، فيكون توثيق الرجل الموصوف بصدوق أشد من توثيق الرجل الذي يوصف بأنه يهم.
نعم، لا شك.
لا يقول قائل إن كلمة يهم لا تزيده ضعفا لأنه ما من إنسان إلا ويهم، فنقول هذا لا يصح، لأن قولهم يهم لا يعنون به الوهم الذي لا يخلو منه أحد، ولولا أن هناك غلبة في أوهامه ما وصفوه بها.
لا شك، لكن له رتبة وله قدر وله مقام. نعم.
قوله وعن علي بن الحسين: هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يسمى بزين العالي.
وأيضا مما يتعلق بهذه الفائدة في كلام الشيخ رواة ثقات وكذا، أن الحكم على رواة الحديث بأنهم ثقات أو بأن الإسناد صحيح لا يعني صحة الحديث، فلا بد أن ينضاف إلى الرواة الثقات إلى الإسناد الصحيح أن تنضاف إليه سائر الأوصاف التي بيحكم على الحديث بأنه صحيح، لأنه قد يكون الرواة ثقات ولكن ليس بينهم اتصال، الراوي ثقة في نفسه لكن ليس بينه وبين الراوي الآخر اتصال، وهكذا، فلا بد من اجتماع هذه الشروط كلها. نعم.
قوله عن علي بن الحسين: هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يسمى بزين العابدين، من أفضل أهل البيت علما وزهدا وفقا، والحسين معروف رضي الله عنه ابن فاطمة رضي الله عنها، وأبوه علي رضي الله عنه.
نعم.
قوله: يجيء إلى فرجة، هذا الرجل لا شك أنه لم يتكرر مجيئه إلى هذه الفرجة إلا لاعتقاده أن فيها فضلا ومزية، وكونه يظن أن الدعاء عند القبر له مزية فتح باب ووسيلة إلى الشرك. بل جميع العبادات إذا كانت عند القبر فلا يجوز أن يعتقد أن لها مزية، سواء كانت صلاة أو دعاء أو قراءة. ولهذا نقول تكره القراءة عند القبر إذا كان الإنسان يعتقد أن القراءة عند القبر أفضل.
طيب، وإذا كنا لا نعتقد، إذا كان لا يعتقد هذا أن القراءة عند القبر أفضل، نقول إما أن يأتي على وجه معتاد، فنقول على ما تأتي إذا كنت لا تعتقد أن القراءة عند القبر أفضل على ما تأتي، فهذا قد يكون كاذبا بفعله وإن ادعى بقوله أنه لا أعتقد. طيب لا تعتقد على ما تأتي، فإذا جاء على وجه المعتاد نقول على ما، لكن قد يحصل ذلك على وجه طارئ، بمعنى جاء الإنسان يزور المقابر ويتذكر الآخرة وغير ذلك، وبينما هو يمشي بين المقابر قرأ بعض الآيات لورده الذي كان يعتاد، هذا لا إشكال فيه. إنما أن يأتي الإنسان على وجه معتاد أو يقصد المقابر ويأتي يقرأ فيها ويقول أنا لا أعتقد فضيلة البقعة، فضيلة القراءة في المقبرة، نقول إذن على ما تأتي. طيب على ما تأتي. نعم.
قوله فنهاه أي طلب منه الكف. قوله ألا أحدثكم،
ولهذا القراءة عند القبر هذه ممنوعة حتى ولو لم يقصد القبر كما يزعم، إلا أن يكون ذلك طارئا حال دفن الإنسان ميت مثلا وهو يمشي بين المقابر فقرأ بعض الآيات، لا إشكال يقال قرأ القرآن في المقابر، لكن هذا ليس على وجه المعتاد ولا هو الذي قصد القبر والقبور لقراءة القرآن، إنما قصدها للزيارة، قصدها للدفن، قصدها لشيء من هذه الأغراض، إنما يقصدها للقراءة ثم يقول أنا لا أدعي فضيلة البقعة، تبع على ما قصد. فهذا خلاف السنة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي المقابر يقصد عندها القراءة، لم يكن النبي يأتي ذلك. ولهذا أورد بعض الأثار عن ابن عمر الله أعلم بصحتها، ثم إنها هل هي على الوجه المعتاد الذي يأتي يعمد إلى القراءة عند القبر أم على ما ذكرت أنه يكون أمرا طريا، هذا إذا صحت. ثم لو صحت وكان القصد فهذا خلاف السنة. نعم، هذا أثر ابن عمر وأيضا كلام عن أحمد في القراءة عند القبر. نعم.
قوله ألا أحدثكم حديثا، قال أحدثكم والرجل واحد، لأن الظاهر أنه كان عند أصحابه يحدثهم، فجاء هذا الرجل إلى الفرجة وألا أداة عرض، أي أعرض عليكم أن أحدثكم.
وهذا كما قلنا المقرر عند سلف الأمة من الصحابة ومن بعدهم أن التحكم إلى الآثار، وأن الفصل في النزاع هو الآثار. ما حملك على هذا؟ قال ارتقيت. قال ما حملك على هذا؟ قال حدثنا الشعبي. قال وما حدثكم الشعبي؟ قال حدثنا عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عينهما. قال قد أحسن من انتهى إلى من سمع، ولكن حدثنا ابن عباس وذكر. هذا فقه الصحابة. هنا أيضا لما رأى الرجل يجيء إلى فرجة وكذا نهاه، ثم قال ألا أحدثكم حديثا، ثم انظر إلى سياق إسناده، قال سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله، من أبي عن جدي عن رسول الله، ولم يقل عن فلان عن فلان. وهذا مسلسل بآل البيت، وفيه الرد على الغلاة في آل البيت. نعم.
قال قوله ألا أحدثكم، قال قوله ألا أحدثكم حديثا، قال أحدثكم والرجل واحد، لأن
قال ألا أداة عرض، أي أعرض عليكم أحدثكم، وفائدتها
تنبيه المخاطب إلى ما يريد أن يحدثه به.
نعم.
قوله عن أبي عن جدي أبوه الحسين، وجده علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كفى بهذا الإسناد شرفنا، هذا علي بن حسين من سادات التابعين، عن أبيه الحسين عن جده علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله عن رسول الله،
قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السند متصل وفيه عن عنة، لكنها لا تضر لأنها من غير مدلس فتحمل على السماع.
رحمه الله، من العلماء في الحديث، وشروحات تدل على هذا وله اختيارات رحمه الله. طبعا هذا غير المشهور أيضا عنه أن يقال العلامة العثيمين عند علم بالحديث، لازم يكون حتى يكون لك علم الحديث يكون عندك كتب مصنفة في مثل هذا أو تحقيقات أو لا، ليس باللازم. تصنيف شيء والعلم شيء، نعم، بل له اختيارات رحمه الله قوية وشروحات تدل على ذلك. راجع شرحه على النخبة، شرحه على البيقونية، تجد دقة رحمه الله وطريقة متزنة، ليست طريقة صبيانية، طريقة متزنة منه رحمه الله. لكن من كان له الحظوة العليا في ذلك من علماء المملكة كان لشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، فعلمه بالرجال وكان علما واسعا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
قوله: لا تتخذوا قبري عيدا، يقال فيه كما في الحديث السابق أنه نهى أن يتخذ قبره عيدا يعتاد ويتكرر إليه، لأنه وسيلة إلى الشرك. قوله: ولا بيوتكم قبورا، سبق معناه. قوله: وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، اللفظ هكذا وأشك في صحته، لأن قوله صلوا علي يقتضي أن يقال فإن صلاتكم تبلغني، إلا أن يقال هذا من باب الطي والنشر.
نعم.
والمعنى صلوا علي وسلموا، فإن تسليمكم وصلاتكم تبلغني، وكأنه ذكر الفعلين والعلتين، لكن حذف من الأولى ما دلت عليه الثانية، ومن الثانية ما دلت عليه الأولى.
تمام. يعني النبي قال وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني، ولم يقل وصلوا علي فإن صلاتكم. قال الشيخ: اللفظ هكذا وأشك في صحته، لأن قال صلوا علي يقتضي أن يقال فإن صلاتكم تبلغني، إلا أن يقال هذا من باب الطي والنشر. والمعنى صلوا علي وسلموا، فإن تسليمكم وصلاتكم تبلغني، وكأنه ذكر الفعلين والعلتين، لكن حذف من الأولى ما دلت عليه الثانية، ومن الثانية ما دلت عليه الأولى. نعم.
وقوله: وصلوا علي، سبق معناها، والمراد صلوا علي في أي مكان كنتم، ولا حاجة إلى أن تأتوا إلى القبر وتسلموا علي وتصلوا علي عنده.
نعم.
قوله: يبلغني، تقدم كيف يبلغه صلى الله عليه وسلم،
كما جاء في الحديث: إن لا ملائكة سياحين. نعم.
قوله:
ودل هذا على وجود الملائكة، خلق الملائكة، ودل هذا على أن لهم وظائف وأن لهم أعمالا. نعم.
قوله: رواه في المختارة، الفاعل مؤلف الفاعل مؤلف المختارة.
رواه يعني من الذي رواه؟ مؤلف المختار. والمختارة،
والمختارة اسم للكتاب أي الأحاديث المختارة، والمؤلف هو الضياء المقدسي رحمه الله من الحنابلة، وما أقل الحديث في الحنابلة يعني المحدثين، وهذا من أغرب ما يكون، يعني أصحاب الإمام أحمد أقل الناس تحديثا بالنسبة للشافعية.
سبحان الله، مع أنه أي الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام في هذا الباب، وهو الإمام المبرز في هذا العلم. نعم.
فالحنابلة غلب عليهم رحمهم الله الفقه مع الحديث، فصاروا محدثين وفقهاء، ولكنهم رحمهم الله بشر، فإذا أخذ من هذا العلم صار ذلك زحاما للعلم الآخر. أما الأحناف فإنهم أخذوا بالفقه، لكن قلت بضاعتهم في الحديث، ولهذا يسمون أصحاب الرأي يعني العقل والقياس لقلة الحديث عندهم.
نعم.
والشافعية أكثر الناس عناية بالحديث والتفسير، والمالكية كذلك، ثم الحنابلة وسط، وأقلهم في ذلك الأحناف، مع أن لهم كتبا في الحديث.
الله أكبر، الله أكبر. هذه فائدة عثيمينية فيما يتعلق بالنظر إلى أصحاب المذاهب الأربعة، أو إلى المذاهب الأربعة من جهة العناية بالحديث والفقه وغير ذلك. فقال الشافعية أكثر الناس عناية بالحديث والتفسير، ولهذا نجد أكثر الشراح لا سيما المتأخرون من ذلك من الشافعية. قال: والمالكية كذلك، ثم الحنابلة وسط في هذا. قال: وأقلهم في ذلك الأحناف، مع أن لهم كتبا في الحديث لكن هم أقل. أما من جهة الأئمة الأربعة فأجلهم أحمد، ومالك والشافعي، وأقلهم أبو حنيفة رحمه الله. ليس لمعارضة الآثار حاشاه، بل هو كغير من الأئمة قاعدته قاعدة الثلاثة، ولكن لقلة بضاعته في ذلك، ولربما عاد هذا إلى عدم التدوين صورة تمكن من الاطلاع على كثرة الآثار في زمانه رحمه الله، فإنه مات وإنه أقدم الأئمة رحمه الله الأربعة، لكن هو كغيره في قاعدة الأخذ بالآثار الصحيحة، لكن لقلة علمه بالآثار عن سائر الثلاثة كثر الرأي في أقواله رحمه الله تعالى، أي الاجتهاد وليس الرأي المصادم للأحاديث الصحيحة كما قد يظن البعض. نعم. طيب، جيت بأثر ابن عمر في القراءة. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز وما ما جاء في كتاب الروح لابن القيم، قال الخلال وأخبرنا الحسن بن
هذا كلام من الألباني؟
الشيخ الألباني بن نعم. عن ابن القيم.
نعم.
قال الخلال وأخبرنا الحسن بن أحمد الوراق، قال حدثنا علي بن موسى الحداد وكان صدوقا، قال كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة، فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر، فقال له أحمد يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة، فلما خرجت من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال ثقة. قال كتبت عنه شيئا؟ قال نعم. قال كتبت عنه شيئا؟ قال نعم. قال فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج، قال الشيخ الأصل الحلاج هو خطأ، عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها.
عن من؟
قال عن أبيه أنه أوصى.
نعم.
عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال سمعت ابن عمر يوصي بذلك، فقال له أحمد فارجع وقل للرجل يقرأ. قال العلامة الألباني فالجواب عنه من وجوه: الأول إن في ثبوت هذه القصة عن أحمد نظر، لأن شيخ الخلال
نظرا لأن شيخ الخلال
الحسن ابن أحمد الوراق لم أجد ترجمة فيما عندي الآن من كتب الرجال، وكذلك شيخه علي بن موسى الحداد لم أعرفه، وإن قيل في هذا السند أنه كان صدوقا فإن الظاهر أن القائل هو الوراق هذا، وهذا عرفت حاله. الثاني إنه إن ثبت ذلك عنه فإنه أخص مما رواه أبو داود عنه، وينتج من الجمع بين الروايتين عنه أن مذهبه كراهة القراءة عند القبر إلا عند الدفن. الثالث أن السند بهذا الأثر لا يصح عن ابن عمر، ولو فرض ثبوته عن أحمد، وذلك لأن عبد الرحمن ابن العلاء ابن لجلاج معدود في المجهولين.
تمام.
كما يشعر بذلك قول الذهبي في ترجمته من الميزان ما روى عنه سوى مبشر هذا.
نعم.
ومن طريقه رواه ابن عساكر، وأما توثيق ابن حبان إياه فمما لا يعتد به لما اشتهر به من التساهل في التوثيق، ولذلك لم يعرج عليه الحافظ في التقريب،
يعني في المجاهيل.
ولذلك لم يعرج عليه الحافظ في التقريب حين قال في المترجم مقبول، يعني عند المتابعة، وإلا فلين.
نعم، في المترجم.
وإلا فلين الحديث.
نعم.
كما نص عليه في المقدمة.
نعم. إذا بمثل هذا لا يثبت عن ابن عمر، أما الكلام ما يمكن أن يكون فيه كلام فيما يتعلق بثبوتي عن أحمد، والله أعلم. مثل هذا الإسناد لا تطمئن إليه النفس، ومثل هذا يعني يبعد أن يكون جوابا لأحمد رحمه الله تعالى حتى يثبت عنده ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولو ثبت عن أحمد ولو ثبت عن ابن عمر بقيت السنة. أولا الأثر فيه التخصيص بالدفن وليس التعميم. الأمر الثاني تخصيص بمخصص، وفاتحة البقرة وآيات مخصوصة، وهذا يحتاج إلى دليل، أن العبادة المخصوصة هذه تحتاج إلى دليل، علامة. والأمر الثالث، لو كان خيرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولا اشتهر عن ذلك، فيكون هذا من اجتهاد ابن عمر رضي الله عنهما، فيعرض على السنة، وله اجتهادات رضي الله عنهما قد لم يثبت فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل بهذا الإسناد لا تطمئن إليه النفس في ذلك. والأمر الثاني أنه حتى مع صحة الإسناد فإن مثل هذا لا تترك السنة من أجله، وإنما السنة تقدم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال نورد من ضميات من الأخ مصطفى، يقول:
شوف فتاوى العلماء في القراءة على القبر. نعم.
هل ثبت عن الشافعي رحمه الله أنه كان يختم القرآن عند القبور؟ وقد نقل النووي عنه في رياض الصالحين حيث قال: قال الشافعي رحمه الله: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختم القرآن عنده كان حسنا.
هذا فين؟ عند القبور؟ يعني قال النووي، قال فين نووي؟ قال
وقال النووي في رياض الصالحين: قال الشافعي رحمه الله: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختم القرآن عنده كان حسنا.
نعم، هذا يحتاج حتى كلام النووي من أوله في الرياض، إن عنده عند ماذا؟ يعني عند الاحتضار ولا بعد الدفن؟ ولا هذا ثابت عن الشافعي أم لا؟ نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة.
قال: السنة مقدمة على قول أي أحد، والاستحسانات هذه لا تثبت إلا بالأدلة. والشافعي رحمه الله تعالى قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذا يحتاج إلى صحة الحديث. فما فائدة القراءة عند القبور؟ نبيكم ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ استغفروا لأخيكم وسأل له التثبيت فإنه الآن يسأل. الدعاء ما قال اقرأ القرآن يكون خيرا ثم يفوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدل عليه، ما قال سوى الدعاء. وبين لنا ماذا نصنع إذا أتينا القبور، قولوا السلام عليكم أهل ديار المؤمنين، ولم يقل اقرأ القرآن. والمقتضي موجود وهو نفع الميت، ولم يحصل هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الأسانيد لا يثبت بها مثل هذا الصنيع، ولو أنه صحت أسانيد في ذلك إلى شافعي إلى أحمد إلى ابن عمر، فنقول العبرة بالسنة، العبرة بالسنة. نعم.
شيخنا في رياض الصالحين،
شوف الباب إيه وثم ذكر الكلام. نعم.
قال باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة.
أما الأول الدعاء له، نعم، الاستغفار، ها، وقال واستغفار وماذا؟
استغفار له والقراءة.
والقراءة من أين نأتي بالقراءة؟ استغفار ماشي، هذا الدليل ثابت. نعم.
ثم قال وساق حديث عبد عمرو بن العاص رضي الله عنه.
نعم.
قال
لما أوصى بالقيام عنه. نعم. ثم قال بعدها،
ثم قال قال الشافعي رحمه الله: يستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختم القرآن عنده كان حسنا.
الحسن هذا ما دليل حسنه؟ ما دليل ثبوت هذا الحسن؟ هذه عبادة، والعبادة توقيفية، هذه عبادة، وهو لا ينتفع بقراءة القرآن، ينتفع بالدعاء، لا ينتفع بقراءة القرآن، هذا ينتفع بالدعاء ولا ينتفع بقراءة القرآن. نعم.
المحشي قال: هذا الكلام ليس للشافعي بل لأصحابه، انظر المجموع.
الحمد لله، الحمد لله. شوف تتبع وراء الأثر إلى أن تأتي نهايته. شوف هذا، ها، أعد. قال
هذا الكلام ليس للشافعي بل لأصحابه.
هذا نحتاج أن نرجع إلى الأم لننظر هو كلام الشافعي رحمه الله على أم لا. هذا كان للأصحاب، إذن أخذ الحصانة هنا، ها، قال الشافعي، سبحان الله. وهذه مسألة احنا نبهنا إليها في مسألة صحة الصلاة في القبور وكذا، فرقوا بين كلام الأصحاب وبين كلام الأئمة، فإن كثيرا من ذلك نسب إلى الأئمة وليس من كلامه. إذن هذا يحتاج إلى تتبع، هل هو من كلام الأصحاب أو من كلام الشافعي؟ الشافعي رحمه الله قال إذا صح الحديث فهو مذهب. نعم.
قال في المجموع الثامنة: يستحب أن يمكث على قبر على القبر
أن يمكث،
يستحب أن يمكث على القبر بعد الدفن ساعة يدعو للميت ويستغفر له، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب. قالوا: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختم القرآن كان أفضل.
إيه نعم. قال أعد
ولو قال يستحب أن يمكث على القبر
أن يمكث
على القبر بعد الدفن ساعة يدعو للميت ويستغفر له، نص عليه الشافعي.
الله أكبر الله أكبر. يبقى الذي نص عليه الشافعي وماذا؟ السنة. أعد يا أحمد.
يستحب أن يمكث على القبر بعد الدفن ساعة يدعو للميت ويستغفر له، نص عليه الشافعي.
نص عليه الشافعي على ماذا؟ على السنة، الاستغفار والدعاء. طيب ها؟
واتفق عليه الأصحاب. قالوا: ويستحب
قالوا الأصحاب ها؟
قالوا: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختم القرآن كان أفضل.
تمام. نعود بقى إلى كلام من النووي نفسه في الرياض لما قال ها؟
قال الشافعي رحمه الله: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختم القرآن عنده كان حسن.
سبحان الله. المجموع للنووي والرياض للنووي، وهنا ينقل ذلك عن الأصحاب وهنا ينقل ذلك عن الإمام. تحتاج علم، سبحان الله، يحتاج إلى تصحيح. يعني نستفيد فائدة عظيمة يا إخواني أننا نتتبع لا سيما الأئمة الكبار، شافعي، أحمد، مالك، وحنيفة. لابد من تمييز كلامهم عن كلام الأصحاب عن كلام المذهب. هذا ابتلينا بهذا في كثير من الأحيان، سبحان الله. مسألة المذهبية هذه ينسب الأول للأصحاب ثم بعد ذلك يحذف الأصحاب وينسب للإمام. تتبعوا يا أخوان هذه المسائل، تتبع، لأن الظن بالأئمة لا سيما الشافعي وأحمد ومالك، التبحر في السنة، هؤلاء متبحرون في السنة. فرق بين كلام الإمام وقد نص على المشروع وبين كلام الأصحاب. سبحان الله. إذن عرفنا ما تعلق بأثر ابن عمر، عرفنا ما تعلق بكلام أحمد، عرفنا ما تعلق بكلام الشافعي رحمه الله. نعم.
قل استئذن شيخنا أن الذي نشر هذه المقولة على النت وعلي جمعة.
علي جمعة.
في مقال له. نعم.
أي نعم. نقل، لكن الحق يقال إن النووي ذكر هذا. النووي ذكر هذا. والنووي نفسه في المجموع يفصل بين كلام الشافعي وبين كلام الأصحاب. نعم. الله المستعان. الحمد لله برئ الشافعي من ذلك. الحمد لله. وابن عمر الشيخ الألباني قال حتى ولو صح إلى أحمد، هذا ما صح إلى، لم يثبت عن ابن عمر. وأما أحمد فعلى ما ترى من هذا الإسناد الذي لا تطمئن إليه النفس. ولو تتبعنا كلام أحمد ربما في أقواله لوجد ومسائله ربما وجدنا كلاما يبين ويوضح مذهبه رحمه الله وما نص عليه. نعم. وفي النهاية نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر قد وردت فيه سنة، والمقتضي موجودها نفع الميت ولم توجد القراءة، فدل هذا على أن قائلا من كان إذا قال بالقراءة فإنه يطالب بالدليل، فإن ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال استغفر أخيكم وسألوا هذا التثبيت فإنه أن يسأل، هذه سنة. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ماذا نقول إذا زرنا المقابر. كذلك أيضا النبي جاء قبل أن يموت إلى الموتى وسلم وصلى عليهم صلاته على الميت يعني دعا، ولم يذكر أنه قرأ القرآن، ولا فعل ذلك أبو بكر ولا عمر ولا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم النبي فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. كل هذا لا ندعو لقول أحد، لا ندعو لقول، حتى ولو صحت النسبة لابن عمر رضي الله عنهما، فنقول هذا من اجتهاد، كيف وهي لم تثبت بالإسناد الذي تطمئن إليه النفس. نعم، هذا حاصل الكلام. نعم.
الذي نقرأ عليه جمعة، يعني الذي نقرأ في مقاله كلام مخالف، يعني يقول قال النووي، قال الإمام النووي في المجموع: قال أصحابنا: ويستحب للزائر أن يسلم على المقابر ويدعو لمن يزوره ولجميع أهل المقبرة، والأفضل أن يكون السلام والدعاء بما يثبت في الحديث، ويستحب أن يقرأ من القرآن ما تيسر ويدعو لهم عقبها، نص عليه الشافعي.
نعم، والشافعي ما قال هذا أبدا. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، قال العلامة العثيمين: وسبق ذلك في أول الباب.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: الثانية إبعاده صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الحمى غاية البعد.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: تؤخذ من قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: الثالثة ذكر،
لأن ذلك يفضي إلى عبادته، فلهذا أبعد أمته عن هذا الحمى غاية البعد. نعم.
الثالثة ذكر حرصه علينا صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته.
نعم.
قال الإمام، قال العلامة العثيمين: وهذا مذكور في آية براءة.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: الرابعة نهيه عن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال. قال العلامة العثيمين: تؤخذ من قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، فقوله عيدا هذا هو الوجه المخصوص، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال من جنسها، فزيارته فيها سلام عليه، وحقه صلى الله عليه وسلم أعظم من حق غيره.
الحقيقة هذا تنبيه دقيق يدل على فقه الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، لأنه بالعموم الذي ذكره ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، قال: ما الدليل؟ نهيه عن زيارة قبره على وجه المخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال، من صلاة صيام من صدقة من، قد يفهم الواحد ذلك معنى زيارته من أفضل الأعمال. ماذا قال الشيخ؟ قال: وزيارة قبر النبي من أفضل الأعمال من جنسه، يعني من جهة المقابر، قبور، زيارة القبور، فزيارته فيها سلام عليه، وحقه صلى الله عليه وسلم أعظم من غيره، أعظم من غيره. فإذا كانت زيارة القبور من الأعمال الفاضلة، فإن زيارة قبر النبي على الوجه المشروع المعروف أفضل من غيره، لأن حقه آكد. نعم. الله المستعان.
قال: وأما من حيث التذكير بالآخرة،
يبقى الأول تحتاج إلى النص، وبعدين بعد ذلك إلى فهم النص والإشكالات التي قد تكون في عمومات أو تحتاج إلى جمع أدلة. العلم يحتاج إلى تحقيق يا أخوان، والتحقيق يحتاج إلى أهلية وآلات، والأهلية والآلات تحتاج إلى وقت. نعم.
وأما من حيث التذكير، وأما من حيث التذكير بالآخرة، فلا فرق بين قبره وقبر غيره صلى الله عليه وسلم.
اي نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: الخامسة نهيه صلى الله عليه وسلم عن الإكثار من الزيارة. قال العلامة العثيمين رحمه الله: تؤخذ من قوله: لا تجعلوا قبري عيدا، لكنه لا يلزم منه الإكثار، لأنه قد لا يأتي إلا بعد سنة ويكون قد اتخذه عيدا، فإن فيه نوعا من الإكثار. قال الإمام المجدد رحمه الله: السادسة،
والله أعلم أن مراد الشيخ عبد الوهاب نهيه عن إكثار من الزيارة، وهنا الشيخ قال: تؤخذ من قوله: تجعل قبر عيدا. والله أعلم أتؤخذ من قوله: صلوا علي حيثما كنت فإن صلاتكم تبلغني، فإن صلاتكم تبلغني أو فإن تسليمكم تبلغني. إذن هذا يدل على عدم الإكثار، لأنك تكثر من الزيارة لماذا؟ للسلام. طيب السلام حاصل في أي مكان؟ نعم. فيكون هنا لا تعمد إلى الزيارة للسلام وكأن السلام ما يصح إلا بالزيارة، لا، صلوا علي فإن تسليمكم لا يبلغني أين كنتم. هات كذا كلام الشيخ الدويش في التعليق على الفائدة، الذي يظهر لي أن قول ابن عبد الوهاب نهي عن الإكثار من الزيارة هذا عائد إلى ماذا؟ هذا عائد إلى فإن تسليمكم، صلوا علي فإن تسليمكم يبلغون أينما كنتم، أينما كنتم، ولا يحتاج هذا إلى ماذا؟ ولا يحتاج هذا إلى إتيان للزيارة.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: حثه على السادسة حثه على النافلة في البيت، تؤخذ من قوله ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وسبق أن فيها معنيين، المعنى الأول ألا يقبر في البيت وهذا ظاهر الجملة، والثاني الذي هو من لازم المعنى ألا تترك الصلاة فيها.
نعم.
قال السابعة، قال الإمام المجدد السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. قال العلامة العثيمين رحمه الله: تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن المعنى لا تجعلوها قبورا أي لا تتركوا الصلاة فيها على أحد الوجهين.
ولهذا ما قالوا كيف، لأن هذا متقرر عندهم أنها لا يصلى فيها. ويدل على ذلك أيضا إنكار عمر على أنس لما قام عند القبر ولم يقصده، ما كان يعرفه. نعم. فكأنه
من المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها.
نعم.
قال الثامنة، قال الإمام المجدد الثامنة: تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. قال العلامة العثيمين رحمه الله: أي كونه صلى الله عليه وسلم نهى أن يجعل قبره عيدا، العلة في ذلك أن الصلاة تبلغه حيث كان الإنسان، فلا حاجة إلى أن يأتي إلى قبره صلى الله عليه وسلم، ولهذا نسلم ونصلي عليه في أي مكان فيبلغه السلام والصلاة. ولهذا قال علي بن الحسين: ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. قال الإمام المجدد رحمه الله: التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. قال العلامة العثيمين: أي فقط، فكل من صلى عليه أو سلم عرضت عليه صلاته وتسليمه، ويؤخذ من قوله فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم.
نعم، وليس غير ذلك. قال فقط، تعرض أعمال في الصلاة عليه، قال فقط، فكل من صلى عليه وسلم عرضت عليه صلاته وتسليمه، ويؤخذ من قوله فإن تسلمكم يبلغني حيثما كنت. يعني ما يأتي واحد يقول بناء على هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أحوال الناس، وأبدا لم يرد دليل بذلك. طيب الدويش ماذا قال؟
قال العلامة الدويش رحمه الله تعالى في شرح المسألة الخامسة: نهي عن الإكثار من الزيارة، أي لقوله لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تكثروا التردد إليه كالعيد الذي يتكرر ويعتاد مجيئه.
نعم.
سأل الشيخ ابن باز بخصوص أثر ابن عمر.
قال الشيخ الدويش، أعدت المسألة،
لا تجعلوا. قال الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة، أي لقوله لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تكثروا التردد إليه كالعيد الذي يتكرر ويعتاد مجيئه.
نعم. فهذا احتمل، واحتمل أيضا أنه قال فإن صلاتكم تبلغني، ولا احتاج ذلك أيضا إلى تردد، فاحتمل أمرين. يقول ابن باز سئل عن القراءة،
سئل في سؤال طويل يقول السائل فيه: هل قراءة القرآن عند القبور بدعة، وخاصة سورة الفاتحة وسورة البقرة، علما بأني قرأت في كتاب الروح لابن القيم عند قراءة القرآن عند دفن الميت وقراءة القرآن أيضا عقب الدفن، ومثال ذكر على ذلك أن جماعة من السلف أوصوا بأن يقرأ عند قبورهم وقت الدفن، وقال عبد الحق: يروى أن عبد الله بن عمر أمر أن يقرأ عند قبره سورة البقرة، وممن رأى ذلك المعلى بن عبد الرحمن، وكان الإمام أحمد ينكر ذلك أولا حيث لم يبلغه فيه أثر، ثم رجع عن ذلك. أفيدونا عن هذا الأمر. قال الشيخ: القراءة عند القبور بدعة، ولا يجوز فعلها ولا الصلاة عندها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولا أرشد إليه ولا خلفاؤه الراشدون، ولأن هذا مما يفعل ولأن هذا مما يفعل في المساجد والبيوت. يقول صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فدل على أن القبور ما يصلى عندها ولا يقرأ عندها، إذ هذا من خصائص المساجد والبيوت، إنما يسلم على أهلها، يزارون ويسلم عليهم ويدعى لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، ولم يقرأ عنده ولم يأمر بالقراءة عنده. وما يروى عن عبد الله بن عمر إن صح عنه لا يعول عليه، لأن العبادات تتلقى
حتى لو صح. يقول الشيخ: لو صح.
وما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما إن صح عنه لا يعول عليه، لأن العبادات تتلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من القرآن، ولا يحتج فيها بقول صاحب ولا غيره، ما عدا الخلفاء الراشدون، حيث قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فما جاء عن الخلفاء الراشدين المهديين يعتمد إذا كان لا يخالف سنته صلى الله عليه وسلم. وأما ما يروى عن ابن عمر أو غيره من الصحابة وغيرهم في العبادات فلا يعول عليه، لأن العبادة توقيفية، والعبادات توقيفية لا تؤخذ إلا عن القرآن أو السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذكره ابن القيم عن بعض العلماء لا يعتمد عليه، والواجب في مثل هذا الباب هو الاعتماد على القرآن والسنة، وما خالفهما من جهة العبادة يكون بدعة، فلا يصلى عند القبور ولا يقرأ عندها ولا يطاف بها ولا تدعى من دون الله ولا يستغاث بأهلها. فدعاء الميت والاستغاثة بالميت والنذر له هذا من الشرك الأكبر، والدعاء عند قبره كونه يدعو الله عند قبره بدعة، وهكذا القراءة عند القبر بدعة. نعم. قال المقدم: جزاكم الله خيرا، هل رجع الإمام أحمد فعلا عن القول بهذا؟ قال الشيخ: يروى.
نعم، جزاه الله خيرا على التنبيع على الإمام أحمد. نعم.
قال الشيخ: يروى هذا ولا أعرف عن صحته، ولو رجع عنها ولو قال أحمد يخطئ ويصيب مثل غيره من العلماء، ابن عمر أفضل من أحمد، فالعمدة على الكتاب والسنة. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه العبادات، هذه المسائل العظيمة يتلقاها المسلمون عن القرآن العظيم والسنة المطهرة.
كلام جيد وعظيم. يحفظ قدر الأئمة، لكن السنة تقدم على قول أي أحد. وهناك قول لشيخ الإسلام لعله يوضح مذهب أحمد أو يقرب ذلك. شيخ الإسلام يقول: نقل الجماعة عن أحمد كراهة القرآن على القبور. الجماعة نقل عن أحمد كراهة القرآن على القبور، وهو قول جمهور السلف، وعليها قدماء أصحاب أحمد على ذلك. نقل جماعة أحمد كراهة القرآن على القبور وقول جمهور السلف، وعليها قدماء أصحاب. ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين أن القراءة عند القبر أفضل، ولا رخص في اتخاذ عيدا كاعتياد القراءة عنده في وقت معلوم أو الذكر أو الصيام. واتخاذ المصاحف عند القبر بدعة ولو للقراءة. نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.